كلام في وجوب الخمس بالنسبة إلى ما يحصل عن مؤونة الإنسان لعياله من أرباح المساجد مما يحتسبه ومن الفوائد التي يستفيدها. الكلام يقع في مقامه سورة في أصل وجوب الخمس لتشريعه وثانيا في التحليل لأنه ثابت في الجملة أو على نحو الكلية بالنسبة إلى خصوص سهم الإمام أو الأهل كلام نتعرض له في آخر مسألة الخمس لأن الماتن قدس الله نفسه تعرض للتحليل هناك كلامنا فعلا في أصل الوجوب مع قطع النظر عن ما دل على تحليله لعدم تحليله. الظاهر أن هذا الحكم مما هو متسالم عليه بين الفقهاء وقد قام عليه الإجماع القطعي زين كان قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل فإنه أولا لم يثبت خلافهما في ذلك على ما يظهر من العبارة المنقولة عنهما وعلى تقدير ثبوت الخلاف فلا يثبت مخالفهما في الإجماع. في جملة من المسائل نسب الخلاف فلا سيما إلى ابن الجنيد لأن جملة من فتاواه مسابقة لفتاوى أبي حنيفة فكيف كان فالحكم مما لا إشكال فيه من جهة الإجماع ومن جهة التسالم على وجوب الخمس مضافا إلى السيرة المستمرة بين الشيعة المتصلة في زمان المعصومين سلام الله عليهم ويدل على ذلك أولا الآية المباركة وقد تعدل الكلام شيئا ما في أول محس الخمس فإن الآية المباركة إنما ذكر فيها كلمة غنمتم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كلمة الغنيمة قد يقال وقيل نسل إلى بعضهم إن لفظ الغنيمة إما بحسب أصل اللغة أو بحسب اصطلاح المتشرع إنما هي خاصة بخصوص غنائم دار الحج فكلمة الغنيمة يراد بها ما يستفيده المسلمون في دار الحرب من الكافرين نسب إلى بعضهم فإن كان لم يذهب لذلك أي وجه لأن ما كلمة غنيمة هذه المادة لم ينسب إلى أحد اختصاصه بما يغنمه الإنسان من دار الحرب بل كلمة غنيمة بمعنى أفاده واستفاده لربها لما يشبه هذا المدار ما يغنمه الإنسان والمذكور في الآية المباركة كلمة غنمتم لو كانت الآية المباركة وعلموا أن الخمسة في الغنيمة كان له هذا الكلام مجاله وإن كان هو أيضا لم يصح لا خصوصية لهيئة الغنيمة هيئة التعيين لا يبدل المعنى لكن يمكن أن يكون اشتراه من المشتبه. وأما كلمة غنيمة فلم ينسب لنا إلى واحد من اللغويين اختصاصه بما بل بخصوص ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب لا خصوصية لذلك أبدا. ومن هنا ذكر القرطبي في تفسيره أن كلمة غنيمة بمعنى الغير لقد اتفق العلماء على عدم ثبوت الخمس في غير الغنائم يعني خصوا هذا نوع الخمس اتفق الفقهاء على اختصاص الآية المباركة للحرب بغنائم دار الحرب يقول إن هذا لا يقتضيه لا تقتضيه اللغة بحسب الخلغة هذا عاما فيكون الإجماع والاتفاق مقيدا لذلك وإلا فالحكم ثابت على نهج العموم كل ما يستفيده الرجل وهكذا ذكر غيره غير القرطبي فلا شك ولم ينسب ولا إلى واحد من اللغويين او من الفقها ان يفسر كلمه غنیمتون بما يؤخذ في دار الحرب، بل مقتضى صدق الايه المباركه بايات ما يقربن العموم، مضافا الى ان النفس اللفظ عامون يشهد له قوله تعالى فاعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا مطلق الأموال لا يختص لما يؤخذ، الأموال فتنة كالأولاد، مناسبته يقتضي أن يكون الحكم مطلقا اختبارا وامتحانا لا بد من إخراج الخمس. وأما صدق الآية المباركة لما يرجو إلى الأجران وإلى المهاجرين الكفار مع الكفار، وكذلك ما بعد الآية لا يجب التخفيف، المورد لا يكون مخففا
على إبعاد
عموم اللفظ بإطلاقه. فالآية المباركة لا مقيد لها لذلك أبدا.
فلو قلنا نحن لم يكن
أي دليل لقلنا بأن كل ما يصدق عليه أنه غنمه الإنسان
هذا فيه الخمس،
أخذا بإطلاق الآية بعمومها ولا سيما بقرينة الذكر من شيء،
واعلموا أن ما غنمتم من شيء
كان حتى إذا كان قليلا درهما واحدا مثلا
أو نصف درهم، هذا أيضا يؤكد أن الحب لا يختص بغنائم دار الحرب
بل يكون عاما لذلك. ويشهد على ذلك
عدة من الآيات في رواياتنا
يستفاد منها أن الغنيمة إنما هي أعم مما يؤخذ من الكفار، بل هي
الفائدة يوما في يوم، الإفادة يوما في يوم.
والروايات
الواردة في وجوب الخامس تعرف أنها تبلغ حد
التواصل الإجمالي ليست بدعجة.
مجموع الروايات
حتى روايات التحليل،
فإن روايات التحليل أيضا تبلغ موجود غاية الأمر،
أن العلم سلام الله عليهم
حللوا ذلك لشيعتهم إما مثلك
طرق
لا حكي من سياتي حقيقة الروايات أيضا
شاهدة على وجوب الخمس، مع أن عدة من الروايات
فلسقت
اسمه هذا صحيح علي
من حرام صحيح المتعدد يدل على ذلك
صريحا. فالحكمان ما لا إشكال فيه، يبقى هنا إشكال
قال الرسول المعروف أن
الخمس لو كان ثابتا في الشريعة المقدسة
فلما زال
لم يذكر في كتاب أو في
صحيح أو رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث يبعث جباة لتحصيل الخمس
كما كان يبعث لتحصيل البشر، فيكتب هذا عن عدم الوجود في الشريعة المقدسة
وأنه
أمر حدث. هذه الشبهة
رغم أن الأحكام تدريجية فيمكن أن يكون حكم شرعي لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله مأمورا
بتحديده وبلغه بعد ذلك
من لغه أوصياؤه، فلا ما يستفاد من عدة من الروايات،
بل في جملة منها أن الأئمة سلام الله عليهم أيضا لم يبلغوا
جملة من هذه الأحكام،
فبقي تبليغها إلى زمان ظهور الإمام عليه السلام،
فيكون التبليغ في ذاتها
حتى لو إشكال فيه حتى لو سلمنا
أن الخمس لم يكن
وزن العذاب
ولم يكن استفادا من الآية
المباركة، لأن العقد مثل
أنزال لا دلالة على
تقدير ثبوت أن رسول الله
صلى الله عليه وآله لم يبعث
جماعة لتحصيل الخمس، هذا لا يدل على عدم الوجود.
والفرق بين الزكاة والخمس ظاهر،
فإن الزكاة إنما جعلت على ما في الروايات لمصالح عامة المسلمين
ولفقراء المسلمين عامة،
فكان رسول
الله صلى الله عليه وآله
مأمورا بالعقد حيث أمرهم سببة
تكفرهم وتزكيهم،
فكما
أن من وجب عليه الزكاة مأمور بالإعطاء
رسول الله صلى الله عليه وآله مأمور بالعقد،
فهذا وظيفته. يعني وظيفة العبد والسلطان أن يأخذ الزكاة من أهلها
فيصرفها في مصارفها. فلأجل ذلك المقدمتان
لابد له من بعث جماعة فيكون جماعة عاملين عليها فيحصل الزكاة ويصرفها في مصارفها.
وأما الخمس ليس كذلك.
الخمس له صلى الله عليه
وآله
ولقرونته حسب شخصي له.
ليس من عمل الله من قطع عليه الخمس كسائر الواجبات
الشرعية لم يكن صلى الله عليه وآله بل بالإلزام ببقية الواجبات إلا تبليغ
الله. فلن يكون وظيفته
على تقليد الشبهات
لو ثبت
أنه صلى الله عليه وآله لم يفعل ذلك. عدم البعث لا يدل على عدم الإنسان.
حال الصوم حال الصلاة حال الهجر
أمثال ذلك. وظيفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله التبليغ.
بعد ذلك الناس
على اختيارهم
من عليه الخمس يعدي الخمس من ليس عليه الخمس لا لا يعدي
لا يجب عليه.
وأما البعث
للجباية
فهذا يحتاج
إلى دليل آخر. الخمس
ليس لعشيرته وقرابته
فهذا
ليس من المصالح العامة من كل المسلمين
حتى يحتاج إلى إرسال
الخمس. أن
ثبوت الخمس في الرصاص
مما تذاكرت عليه روايات
السنة
أن الرصاص في الخمس
إذا
في الغناء في البخاري لقد ذهب إليه جماعة من العامة
قالوا بوجوب الخمس
في خصوص الرصاص. لماذا لم
يبعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم الرصاص
كان الخمس فيه ثابتا
من الأسلال له لقد وردت فيه روايات متداخرة
إجازة روايات
في رجوب الخلال في التماهر
غير الشهاه. ومع ذلك
لا يبتد
أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا
لتحصيل فالثبوت لخمس شيئا
لتحصيل الخمس يعني أخذ الخمس قهرا
شيء آخر. عدم الثاني
أن رسول الله صلى الله عليه وآله
لم يطالبهم بالخمس لا يغلى
لو عزم الهجور أسلوه.
لقد ورد في قصة بني عبد
قيس
الذين معهما صلى الله عليه وآله فطلبوا منه أن يأمرهم بشيء فقالوا إن بيننا وبينك بلنا سوفا لدينا الطريق حفظا كفار مكة ما أرسلنا للرسول إليك في فلسطين
وإنما نصل إليك في الشهر الحرام
فمرني بما بعد ما تقول. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأربع مثلان صفحاته
والثلاثة وعضاء الخمس مما يغنمون.
هذه الرواية
إذن واضحة الكلام بلا ثبت شيء ما تأخير شيء.
ومن عبد قيس ومن عبد قيس ومن عبد
قيس ومن
عبد قيس ومن عبد قيس الله يقاتلون في أغنمون شيئا
فيكون الأمر
بالخمس ما يغنمون فيما ينتفعون به وفيما يستفيدون. فأي سبب
كان
هذه الرواية رواها البخاري
ليرونه
صحيحا
ورواها
الترمذي لحقا ولغفا الترمذي فقد يرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا البث بث
بن قيس عبد قيس
أمرهم بأداء الخمس. هذه الرواية في تلقه صحيحة فلو أن الآية في الرواية
لم يكن فرضا
لم يكن فيها دلالة
الرواية
واضحة الدلالة
حينئذ
لا ينبغي الشك في وجود الخمس. ثم ما تفصيل نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الدالة على وجوب الخمس في جملة وعدم اختصاص ذلك بالغنائم من طرقنا لا يبعد دعوى أنها متواترة إجمالا وفيها الصحيح وغير الصحيح ويدل على ذلك كما ذكرناه الآية المباركة لما ورد من الروايات لإن كان قليلا من طرق العامة منها ما ذكرناه عن البخاري وغير البخاري من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بني أبي قيس بأمور أربعة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وأداء الخمس مما غنموا. وذكرنا أن كلمة غنمة بلا شبهة ولا إشكال من أي أحد باتفاق اللغة لا يختص بغنائم دار الحرب وإنما هذه الكلمة تشمل كل ما يستفيده الإنسان من أي سبب كان، من حرب أو غير حرب. ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرسل أشخاصا وأناسا لتسديد الخمس في زمانه صلى الله عليه وآله، وهذا لم يثبت لنا، لأن الواسطة في البين زمان كثير من بني أمية، لقد ترك الأحكام في زمانهم حتى أنه رئيس في رواية الآن لا أذكر من لها بعد ذلك أجل إن شاء الله، أنهم لم يكن يعرفوا الزكاة أصلا، أصل الزكاة لم يعرفوها فضلا عن الخمس. فقالوا إنه ما هي الزكاة؟ أصل انقلبت الحكومة الإسلامية في زمان بني أمية إلى حكومة جاهلية يعملون ما يريدون. فعلى ذلك عدم وصول الخبر إلينا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل بالخمس، عدم الوصول لا يكون دليلنا على العدل بعد قطع الرابطة بيننا وبين زمانه صلى الله عليه وآله. ألا أن ذلك قلنا ألا تبليل ثبوته كان حقا خاصا له ولعشيرته وقرابته، ولم يكن من الحقوق العامة الراجعة إلى جميع المسلمين حتى يكون صلى الله عليه وآله مأمورا بالعفو ومأمورا بإرسال الجبات لتحصيل الخمس، لم يكن يلزم هذا له صلى الله عليه وآله. فكل من كان عنده شيء أعطاه أخذه النبي صلى الله عليه وآله، فإذا لم يكن فلا شيء. ومما يؤكد ذلك أن الخمس كان ثابتا في زمانه صلى الله عليه وآله أنه قد تواترت الروايات، يمكن التواتر من طريق العامة أيضا لكثرة الروايات للمقام أن الزكاة محرمة على بني هاشم وعلى قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بجعلهم عاملين على الزكاة، يعني يأخذون الزكاة بإزاء العمل ويكون أجرة لهم، حتى هذا المقدار ممنوع كما صرح به في رماياتنا وفي رمايات العامة أيضا رواها مسلم وغير المسلم في صحيح المسلم يرويها في صحيحه أن بني هاشم كانوا ممنوعين من أخذ الزكاة حتى بعنوان الاستعمار. وورد من طرقنا أن الله سبحانه عبدهم عن الزكاة بالخمس فجعل لهم الخمس. وفي صحيح مسلم وفي غير صحيح أيضاً غير صحيح مسلم أيضاً أنه اشتكى شخصان من بني هاشم أحدهما فضل بن العباس والآخر نفيس اسمه، اشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وكانا محتاجين إلى الزلاج ولم يكن لهما مال ومهر يجعلانه مهرا للتزويج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر شخصين أن يزوجهما من بنتيهما، وقال له لرسول الله صلى الله عليه وآله استعملنا على الزكاة لنحصل منها بالنهر، أن أنقل بالمعنى لا عين الله. فمنع رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك لأن الزكاة محرمة على بني هاشم، فأمر شخصين أن يزوجا ابنتيهما منهما وجعل مهرهما من الخمس، فأعطى المهر من الخمس فيكون الخمس بدلا من الزكاة. إذا قال الأمر كذلك أن الزكاة محرمة على بني هاشم وبدله الخمس، من الواضح الضروري أن الحرب وأخذ الغنيمة من الكفار كما وقع خارجا لا يكون أمرا دائميا مستمرا ينقطع في زمان لا محالة، إما لغلبة المسلمين و نفرض ان جمیع العالم یکونون مسلمین کما فی زمانه سلام الله علیه فی زمان الحجت علیه السلام فلا یبقى موضوع للخمس لأجل انه لا یوجد کافر فی العالم لیحارب و یؤخذ منه الغنیمه او لضعف الحكومة الإسلامية بعد ذلك فلا يمكن أخذ الغنيمة من الكافرين كما هو المشاهد من أزمنة كاملة طويلة إلى يومنا هذا فمن أين يعيشون قرابة رسول الله صلى الله عليه إذا كانت الزكاة محرمة عليهم وكان الخمس منحصرا بهم فما حكم فقرائهم و به تصریح روایاتنا و ما یستفاد من صحیح مسلم ان بدله الخمس فلا بد و ان یکون الخمس ایضا کالزکا امرا مستمردا لیکون معاش و فقراء السادت من الخمس فلا یمکن تخصیصه به غنائم دار الحرب ولا یکون الهاشمی اقل من غیر الهاشمی من جهت معاشه و امرار حیاته و هذا ایضا یؤکد ما ذکرنا من ان الخمس لا یختص بغنائم دار الحرب بل یثبت فی مطلق الفائده بل و یکون هذا طریقا لعاشة الفقراء کما ان الزکا مجعولتون الا ما فی روایات المتقدمه مجعولة لعاشة الفقراء من المؤمنين ولإمرار حياتهم كذلك يكون الخمس بالنسبة إلى الهاشميين بعد تحريم الزكاة عليهم وأنهم ممنوعون عن ذلك بكل وسيلة حتى بكونهم عمالا للزكاة فهذا أيضا يؤكد عدم اختصاص الحكم يعني حكم الخمس بغنائم دار الحرب ثم إن الروايات الدالة على وجوب الخمس على ما ذكرنا عدة روايات وواضحة الدلالة موثقة السماعة إنما هي الإفادة لكل ما أفاد الناس من قليل أو كثير وسند معتبر صحيح علي بن محتياط يسأل الإمام عليه السلام أنه كتب عن أبيك أنه جعل الخمس بالله بنا وكتبنا كتب إليه إبراهيم بن محمد بن الحمداني بالله أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء أنه أوجب عليهم نسبة صدق بعد المولى الإمام عليه السلام جعل نسبة صدق في الزيار بعد المولى وأنه ليس على من لم يقم زيئته بمؤونته نسبة صدق ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الزيار الخمس بعد المؤونة مؤونة الزيئة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله بعضهم هكذا قال فكتب عليه السلام محل الشاهد هذه الجملة فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهديار الخمس عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان فهذه الرواية صريحة الدلالة في ثبوت الخمس وإن كان الإمام سلام الله عليه ذلك جعله يعني جواد سلام الله عليه وإن كان جعله نصف السدس لمن يقوم زيعته بمؤونته ولكن الإمام عليه السلام حكم بأن الخمس هو الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان فيدل على ثبوت الخمس فيما يحصل من الزيئة بعد المؤونة ولكن وقال من جملة الروايات صحيحة علي بن مهديار التي رواها عن الجواد سلام الله عليه وهذه الشيحة أيضا من الروايات الدالة على وجوب الخمس ولنقرأ نفس الرواية لأن فيها مزايا وبإسناده عن محمد بن الحسن الشفار عن أحمد بن محمد عبد الله بن محمد جميعا، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأخوه جميعا، عن علي بن مهجار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال عليه السلام إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهي سنة 20 وهي سنة وفاة الإمام عليه السلام، الإمام الجواد سلام الله عليه توفي في هذه السنة سنة 20 ومائتين، إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة 20 ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكثر تفسير المعنى كله، ولعل من خصوصياته أنه سلام الله عليه قال يموت في هذه السنة، بعد ذلك ينتقل الأمر إلى الإمام الهادي عليه السلام خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعده إن شاء الله تعالى. إن مبالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، هذا بعض ما فسره سلام الله عليه، فعلمت ذلك فأحببت أن أفسرهم وأزكيهم بما فعل من أمر الخمس في عام هذا، حيث أن موالي كلهم أو بعضهم قصروا فأردت أن أفسرهم فلذلك خففت عليهم. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأنا أيضا اقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أردت أن أطهر موالي. ألم يعلموا أن الله إلى أن يقول ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، لا أوجب عليهم الخمس في كل عام، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه وهي سنة 20 آخر سنة عمرها سلام الله عليه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحوض. هذا أول ما أوجب، لا أوجب الخمس على العموم، وإنما أوجب في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحوض، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا زيئة إلا في زيئة سأفسر لك في آخر الرواية، يفسر سلام الله عليه التفسير الذي تقدم في الرواية الأولى بأنه إذا كانت الزيئة إذا لم تكن الزيئة باقية بمؤونته فليس عليه شيء، وإذا كانت باقية فعليه نصف السدس جزء من 12 جزءان، هذا في آخر الرواية. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحوض. فإلى هنا الإمام عليه السلام أسقط عنهم الخمس في هذه السنة بالخصوص، أسقط عنهم الخمس ولم يبين سلام الله عليه وجهه بمعنى من المعاني كره أن يبين تفسيره، ويحتمل كما ذكرنا أن يقول من جملة الجهات فوته سلام الله عليه في تلك السنة، فأراد أن يكفر شيعته ويهلل لهم الخمس في هذه السنة إلا في خصوص الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، أمر زائد هذا يعطونكم ذا. صاحب المدارك قدس الله نفسه تعرض لهذه الرواية وذكر أن سند الرواية صحيح، ولكن فيها إشكال من جهات ولا يمكن العمل بهذه الرواية، لابد من ترها منها هذه الجملة، يقول اشتمال الرواية على وجوب الخمس في الذهب والفضة خلاف الإجماع، لا يدم الخمس الزهب والفزه غير الزکا لا يدم شيء انفز الزهب والفزه والروایت قد دلت على وجوب الخمس الزهب والفزه وإنما أسقط الإمام عليه السلام الخمس أن بقية ما ذكره لم أوجب عليهم في متاع ولا آلية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا زيئة إلا في زيئة سأفسر لك. الظاهر أن هذه الشبهة في غير محل في غير محل الله. ولمجه في ذلك أنه إذا كان المراد ولا يبعد أن الذهب والفزة في نفسهما إذا كان موردا للخمس لو فرزنا أنه ربحت في تجارته مقدارا من الذهب والفزة وقد بقي عنده سنة يعني كان في نفسه الإمام عليه السلام أسقط الخمس عن غير الذهب والفزة مما يتعلق به الخمس في نفسه ولم يسقط عن الذهب والفزة فلا إشكال في أصلا لا بعنوان أنه ذهب وفزة بل بعنوان أنه متعلق الخمس ولم يسقطه الإمام عليه السلام يعني استثناه أسقط الخمس عن المذكورات في الرواية من متاع أو آنية أو دواب أو خدم أو ربح في تجارة إلا الذهب والفزة إذا حال عليهم الحول فلا إشكال وليس فيه خلاف إجماع أسرى. ولو تنزلنا وفرزنا أن الظاهر من الرواية وجوب الخمس في الذهب والفزة حتى فيما إذا لم يكن في نفسه متعلقا للخمس حتى إذا فرزنا أنه كذلك فرزنا أنه ورث من أبيه مقدارا من الذهب والفزة وقد حال عليهم الحول وأوجب الإمام عليه السلام الخمس في ذلك أي محذور في ذلك. لم يبين الإمام عليه السلام الحكم الشرعي على الإطلاق يعني يجب الخمس في الذهب والفزة المطلقة من أي سبب ملكه الإنسان بل أمر بالخمس في سنة هذه فقط بإنوان أنه إمام وولي الأمر فله أن يسقط الخمس أما ربحه في تجارة وعن الخدم والأواني وغير ذلك ويجعل الخمس في الذهب والفزة اللذين حال عليهم الحول ليس في ذلك أي محذور يعني لأجل مصلحة من المصالح ولي الأمر له هذا التبديل أن يبدل الخمس في بقية الأمور إلغاء الخمس يلغي الخمس في أشياء ويجعل الخمس في خصوص الذهب والفزة من جهة التخفيف ومنة منه على مواليه لتسييرهم حتى لا يصعب عليهم أداء الخمس. ومعلوم أن الذهب والفزة إذا حال عليهم الحول معناه أن صاحبهما لا يحتاج إليه سمعا غني فيؤدي خمسه. فهذه الجملة لا يوجب سقوط الرواية باعتبار أنه خلاف الإجماع ولا يجرح سرها الإمام عليه السلام وإنما أوجب عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفزة لا مانع من ذلك أصلا فهذا لا يوجب إشكالا بالرواية تخفيفا مني عن مبالغ ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. أشكل قدس الله نفسه أن الظاهر من هذه الرواية أن الأرباح أرباح التجارة غير داخلة بالغنائم فإنه سلام الله عليه أسقط الأرباح وبعد ذلك قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. فهذه الرواية تدل على أن الأرباح غير داخلة بالغنائم وأن مصرفها غير تلك غير مصرف مثلا الثاني يعني مصرف الغنائم مقابل للأرباح، فالأرباح غير داخلة في الغنائم. هذا الإشكال أيضا الظاهر أنه لا يرجع إلى محسر، لأنه لو كان المذكور في الرواية كلمة الغنائم فقط كان يمكن هذا الاحتمال، أما بقرينة الفوائد أما الغنائم والفوائد فهي واجبة، معلوم تخصيص الغنائم والفوائد غير واجبة التي ذكرها الإمام عليه السلام من دابة وغنبل وخدم وآنية ونحو ذلك وربح تجارة لا يجب الخمس بذلك، وأما الفوائد غير ما ذكر، الفوائد طبعا يكون كذلك، وبعبارة أخرى الذي احتملوه أن تكون الغنائم مختصة بغنائم دار الحرب، ما كلمة الفوائد لا يحتمل أن تكون مختصة بغنائم دار الحرب، الفوائد ما يستفيد الإنسان. فلا دلالة فيها على أن أرباح التجارة غير داخلة في الغنائم، غايته أنه تخصيص، والإمام عليه السلام أخرج ذلك الغنائم والفوائد غير ما ذكر فهي واجبة في كل عام. قال الله تعالى اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله، إلى آخر الآية المباركة. فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة، يغنمها المرء أي يستفيدها المرء، لا حرب ليس لي. أما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة، يغنمها المرء أي يستفيده، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إب، ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. هذه الأمور ذكرها قد ذكرها الإمام عليه السلام سلام الله عليه، ذكرها بعنوان الفوائد والغنائم، الذي الفائدة التي يفيدها مثل الجائزة للإنسان، أو عدو يستلم فيؤخذ ماله، أو يؤخذ مال ولا يعرف صاحبه. ذكر قدس الله نفسه أن هذه الأمور غير داخلة في عنوان الغنائم والفوائد، ذكر هذه الأمور. هذا أيضا لم يستل لا يرجع إلى ما استل. الذي ذكره الإمام عليه السلام الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خسر، هذا هدية وهبة، هذا من أزهر الفوائد التي يستفيد الإنسان، مال يحصله مجانا كيف لا يكون داخلا في الفائدة في عنوان الفائدة. حتى لو فرضنا إن كلمة غنيمة أو غنمتم لا يشمل ذلك، مثلا لا إشكال في أن الفائدة يشمل ذلك، فائدة استفادها، هدية أهديت لهدية بلي ولها خسر، أهدى له بالإنسان بستانا أو سيارة، أليس هذا من الفائدة؟ لم نعرف أنه بأي وجه استشكل قدس الله نفسه في صدق الغنيمة وصدق الفائدة على ذلك. وكذلك الميراث الذي لا يحتسب أصلا لم يكن بذنه، ولم يكن يعرف أنه كان له ابن عم في بلد كذا، اتفاقا أخبروه بذلك، هذا أيضا دخوله في عنوان الفائدة از داخل أنه لا ينكر. ومثل عدو يستلم فيأخذ ماله أيضا كذلك، يأخذ مالا من العدو في فرض جواز أخذه، أيضا فائدة استفادها أخذها. ومثل مال يأخذ ولا يعرف له صاحب، هذه الجملة لا تخلو عن إشكال، لأنه المعروف والمشهور كما تقدم الكلام فيه أن هذا صدقة ولا بد من إعطائه صدقة للفقراء، ليس للآخر أن يتملك هذا المال، و این نسل الى بعضهم ذلك، یعنی جواز التملک، کما فی اللقطت بعد تاریخ سنه، انه فی الروایات ان اللاقیت له ان يتملك هذا المال، نسب ذلك الى بعض فی مجهول المالک ایزن و استشهد بهذه الصحیحه یؤخذ مال و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب، ولكن الظاهر والله العليم ان المراد بهذه الجمله ليس هو المال المجهول مالكه، بل يؤخذ مال، هذا في بعض الكتب الفقهيه يوجد غلط، يؤخذ مثل ما في المثال بس اي يعني في الاستبطار في التهذيب يؤخذ، ومثل مال في كتاب المرحوم الحمداني يوجد مال ليس بجنان بل يؤخذ، و مثل مال یعخذ و بلا یعرف له صاحب، از ظاهر والله العالم انه لا یعرف له صاحب غیر ما لا یعرف صاحبه، تارتا یقول مال یعخذ و لا یعرف صاحبه یعنی مجهول مالک، و تارتا لا یعرف له صاحب یعنی لا یدری ان له صاحبا او لیس له صاحب، مال یجده ولا يعرف له صاحبا، لا يدري ان له صاحبا، هذا مجهول يحتمل انه من المباح الاصلي فيكون مالكا بالاستيلاء والاخذ، فهذا اجنبي عن المال المجهول مالكه، مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، يعني هذا العنوان ان له صاحبا هذا مجهول، كون المال له صاحب هذا مجهول، يعني مال لا يعرف له صاحبا، اصل وجود المالك غير معلوم، فاذا بمقتضى انه من المباح الاصلي ياخذه فيملك هذا المال فيكون داخلا في الفائده بلا اشكال، والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في صحيح فعل ابن مسيار وما أورد عليها صاحب المدارك قدس الله نفسه. ذكر سلام الله عليه في آخر هذه الرواية قال عليه السلام: فالغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المال والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إب، ومثل أدب يستلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالد من أموال الخانية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من مبالغ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيله، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيثاره ولو بعد حين، فإن نية المؤمنين خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عامين فهو نصف السدس ممن كانت زيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت زيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه سلام الله عليه لم يذكر مصرف نصف السدس في هذه الرواية، أين يصرف هذا نصف السدس؟ فلعل له مصرفا آخر، ولم يذكر في الرواية أن نصف السدس يصرف في أي مولد، مضافا إلى أنه لا نعرف قائلا بوجوب نصف السدس في فوائد الزيعة لما يحصل من الزيئة، لم يذهب إلى ذلك أحد من فقهائنا ولم يذكره أحد، فهذا أيضا يوجب إخلالا في الرواية، اما ما ذكره قدس الله نفسه من انه لم يذكر مثل ذلك في الروايه فهذا عجيب، لانه من صدر الروايه الى اخره يظهر انه سلام الله عليه في مقام تخفيف الخمس، اما بالالقاء محزن كما ألغاه سلام الله عليه في الخدم والأغاني وأرباح التجارة لما ذكر في كذر الرواية، وإما بالإلغاء بعزان كما في الزيئة في صدر الرواية قال سأفسرها، قال عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة 20 و200 فقط لمعنى من المعالي أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعده إن شاء الله. إن مواليا أسأل الله صلاحهم أو بعدهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك. ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا زيئة إلا في زيئة سأفسره لك. هو هذا الذي يفسره سلام الله عليه، فمعناه أن الإمام عليه السلام خفف الخمس واكتفى بنصف السدس وهو جزء من 12 جزءا، كيف لا يكون مصرف هذا معلومة. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لم يعرف به قائل منا فهذا صحيح، لكنه سلام الله عليه ليس في مقام بيان الحكم الشرعي، وأن الواجب إنما هو أداء نصف السدس حتى يقال أنه لا يعرف منه قائل، بل الإمام عليه السلام هو خفف واكتفى بنصف السدس، فهذا يختص بزمانه سلام الله عليه. وليس في قوله عليه السلام في كل عام دلالة على أنه بل يثبت هذا بعد وفاته أيضا، بل الظاهر أنه تخفيف من لموالي في كل عام من أعوامه سلام الله عليه، يعني ما دام هيال ولم ينتقل الإمامة إلى شخص آخر. ويدل على ذلك صريحا أنه مختص بزمانه لا مما بعد، صحيحته الثانية علي بن مسيان قال كتب إليه إبراهيم التي قرأناها أمس بلي أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم زيئته بمؤونته نصف السدس بل غير ذلك، يسأل الإمام الهادي سلام الله عليه. فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياء الخمس بعده سلام الله عليه، بعد الجواب سلام الله عليه أصحاب العلمة سلام الله عليهم قالوا أنه يجب الخمس بعد المؤونة، مؤونة الزيئة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهجيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. فهذه الروايات صريحة في أن الواجبة الزيئة إنما هو الخمس، لكن بعد مؤونة الزيئة وبعد خراج السلطان وبعد مؤونته ومؤونة عياله. فليس الجواد سلام الله عليه في مقام بيان حكم الشرعي بالنسبة إلى كل زمان حتى يقال بأنه لا يوجد به عامل منا، بل تخفيف منه سلام الله عليه في زمان إمامته واكتفى بنصف السدس عن الخمس، فعلى هذا لا يرد أي إشكال على السيدة، والصحيحة تامة ودلالتها على وجوب الخمس في الغنائم والفرائض ظاهرة، ولكنه سلام الله عليه أسقط الخمس بالنسبة إلى بعض الموارد وخففه بالنسبة إلى بعض الموارد فلا إشكال في الصحيحة ولا بأس بها. ثم إنا ذكرنا قبل ذلك أن حكومة بني أمية قد حالت بين المسلمين وبين زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وخفيت جملة من الأحكام، ولذلك لا يزر أن الخمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يذكر في تاريخ أو في كتاب غير ما ذكرناه من كتاب البخاري ومسلم، لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله طالب أحدا بالخمس أو أن أحدا أعطاه الخمس. قلنا إن حكومة بني أمية حالت بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله فأصبحت حكومة جاهلية، لم يكن فيها أثر الإسلام ظاهرا بين المسلمين. يدلنا على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي كل منهما في صحيحه وهما من الصحاح الست، سنن أبي داود وكذلك سنن النسائي، يذكران إن أكثر أهل الشام في زمان الحكومة الأموية لم يكن يعرفون عدد الصلوات المفروضة، حتى أنه إذا وفد إليهم صحابي كانوا يسألونه عن أعداد الفرائض، يعني وصل الجهل إلى حد لم يكن يعرفون أعداد الصلاة. وذكر ابن سعد في صدقاته أن ابن عباس بل ذكر أن أكثر المسلمين لا خصوص الشام، ذكر أن أكثر المسلمين في زمان الأمويين في الحكومة الأموية لم يكونوا يعرفون مناسك الحج، هذا أيضا ذكره ابن سعد. وذكر ابن حزم أن ابن عباس خطب في المسألة خطبة في شهر رمضان وذكر فيها زكاة الفطر وصدقة الصيام، فقال الناس ما هي زكاة الفطر وما هي صدقة الصيام، لم يكونوا يعرفون بزكاة الفطر، حتى أن ابن عباس أمر من كان معه أن يعلمون الناس زكاة الفطر. مع هذا يعني مع فرض أنهم لم يكونوا يعرفون ما هو من ضروري الإسلام، فكيف يعرفون ما هو مختص بالشيعة وبقية الفرق لم يلتزموا بوجوبه بوجوب الخمس إلا في الركاز كما ذكرنا، فكيف يمكن أن يكون هذا مذكورا في تاريخ أو في غير تاريخ؟ فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في وجوب الخمس بالنسبة إلى الفرائض في الجملة، وأن مورد وجوب الخمس لا يختص بما ذكر من الغنائم غنائم دار الحرب أو بذميمة ما تقدم من المعادن والكنز من أهل ذلك، بل يعم جميع ذلك جميع هذه الموارد والرمايات كما ذكرنا دعوة التواتر فيها، دعوة التواتر فيها غير بعيدة، يعني التواتر الإجمالي، وأن جملة منها صحيحة. ولكن هذا الوجوب مشروط باستثناء، يعني يجب باستثناء ما يسرط في تحصيل الربح وفي تحصيل الفائدة، المقدار الذي صرفه في تحصيل الفائدة يستثنى ولا يجب فيه الخمس، وهذا ظاهر ولا يحتاج إلى أي دليل، وذلك فإن الفائدة لا تسبق إلا في هذا المقدار، فلو فرضنا أن تاجرا أو زارعا أو غير ذلك، بل صاحب معمل ومصنع، لو فرضنا أنه صرف 50 دينارا واستفاد 100 دينار، لا يسبق أنه استفاد 100 دينار، بل يقال أنه استفاد 50 دينار في هذه السنة من معمله أو من زراعته. المقدار الذي صرفه في سبيل التحصيل وفي سبيل تحصيل المال يستثنى هذا من الفائدة تبعا، فلا يقال انه غنم کذا مقدار، مثلا از صاحب دکان یعطی مقدارا لاجارت دکان، مثلا یعطی مقدارا لاجرت سانه و غیر ذلك فی رأس السنه. اذا ما سئل عن مقدار فائلته طبعا یستثنی ما صرفه فیکون الباقی فائلته. هذا مضافا الى ما دلت عليه صحيحة البزنطي. سأل الامام عليه السلام ان الخمس بعد المؤونة او قبل المؤونة، فقال عليه السلام الخمس بعد المؤونة. وهذه الصحيحة قبل ان استشهدنا به في ساعة في المعادل. ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة. قلنا ان الظاهر من المؤونة هي مؤونة الفائدة لا مؤونة الانسان وعياله، يعني ما صرفه في سبيل تحصيل المال يخرج هذا من مما استفاده، فيكون الخمس واجبا في الباقي. ايضا روي هذا محمد بن الحسن الاشعري وهو المعروف ابن شنبوله، ولكن لم يوثق مجهول. قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف، وعلى الصناع في نسخة التهذيب، وعلى الضياء في نسخة الاستبصار، وكيف ذلك؟ الظاهر أن الضياء هو الصحيح لكثير من جميع الظروف، وعلى الضياء وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. وأيضا يستثنى من الفائدة ما صرفه الإنسان في مؤونته ومؤونة عائلته. الزائد وما يفضل عن المؤونة الخمس إنما يكون في الفاضل. والخمس لين كان على ما يستفاد من أدلته على ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير، ولكن وجوب الدفع مشروط على الوجوب، بأن لا يكون مصروفا في مؤونته ومؤونة عائلته. ويدل على ذلك إذن بعض الروايات، منها صحيحة علي بن مسيار قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك لذلك، فقال لي بعضهم لأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه، فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وصنايعهم أو ضياعهم. أيضا نسخة بدل، قلت للتاجر عليه والصانع بيده، فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. فهذه الصحيحة قد دلت على أن الخمس إنما يكون بعد مؤونتهم لا مؤونة التجارة، يعني مؤونة الأشخاص. كلمة الصم زمير جمع للعقلاء للعاقل بعد مؤونتهم. فهذه الروايات تدل على أن الوجوب إنما هو بعد المؤونة. فأيضا يدل على ذلك صحيحة الثانية التي قرأناها الآن، فاختلف من قبلنا في ذلك إلى أن يقول وقرأه علي بن مهيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. فهذه الروايات وغيرها أيضا تدلنا على أن الوجوب إنما هو بعد إخراج المؤونة، يعني لا يجب عليه أن يخرج الخمس من الأول، من أول ما يستفيد الإنسان ويربح لا يجب عليه إخراج الخمس، بل يستثنى من ذلك ما يصرفه في مؤونته ومؤونة عياله، وبعد ذلك يجب الخمس. يبقى الكلام في أن الفرائض والغنائم ما هو المراد منها؟ هل يشمل كل ما يحسله الإنسان وكل ما يملكه من أي سبب كان، أو يختص ذلك بالتكسب من تجارة أو إجارة أو زيعة؟ يعني يكون فيه عنوان التحديد وقصد الرد. وأما ما لا يكون كذلك كمال وصل إليه بلا تكسب، كما في موارد الهبة والهدية والجائزة أو الوصية مثلا، أوصى رجل بأن يعطى زيد كذا مقدار، هذا لا يجب الخمس، أو أنه يجب في جميع ذلك وفي مطلق الفائدة نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في وجوب الخمس فيما يفضل عن مونة سنتي بالنسبة للتجارات والصناعات والزيئة بأمثال ذلك مما يحدله الإنسان بالتكسب، وهذا مما لا خلاف بينهم. لقد صرح بذلك في كلمات كثير منهم، إلا أن الإشكال في جملة من الموارد، لأنه هل يجب فيها الخمس فيما إذا زاد على مؤونة السنة أو لا يجب ذلك منها الهدى، وما يأخذ إنها أستاذين لها سبيل مشارفة خارجي سؤال سيئة، ولكن معروف المشهور بينهم وفرح به غير موهدين أن المراد بالمؤونة إنما هي مؤونة السنة وما يفضل عن مؤونته، وهذا لم يصرح به في شيء من الروايات، نعم في نسخة الوسائط في خصوص ما رأيته في تبع القديم تبعين الدولة، ففيه يعني كلمة السنة بدل مؤونته، فإن كانت الزيئة تلع فإن كانت الزيئة تفي بسنة بدل بمؤونته، وهذا من غلط النسخة جزما. بل رواية المذكورة في غيرها من أمثلة في غير هذا التاب، وكذلك في أصل النسخة الأصل إنما هو بمؤونته كما ذكرنا، ولكن المشهور قيدوا ذلك بمؤونة السنة. بل وجه في ذلك أن المؤونة في الرواية مطلقة، لا يراد منها مؤونة يوم واحد قطعا، ولا أسبوع ولا شهر، كل ذلك ليس عليه دليل وخارج عن المنصرف. وباعتبار أن الغالب في الأزمات السابقة، بل وكذلك في جملة من القرى، أنهم يهيئون مؤونة سنتهم كل بحسب فصل من الفصول من زراعة أو غير زراعة، فيشتري ما يفي بمؤونته من الهندة أو الشعير أو الأرز أو غير ذلك. هذا متعارف في كثير من البلدان حتى فعلا، نعم بالنسبة إلى المدن الكبيرة لأنها جواب، يعني بل لأن كل وقت إذا أراد الإنسان حاجة يجدها في السوق، فلا يهيئ له مؤونة بالنسبة إلى مقدار من الزمان، ولكن القرى لم تكن كذلك وبالفعل كذلك. في جملة من القرى يهيئون مؤونة سنتهم من أولهم فالذي ينصرف إليه الله كما فهمه المشهور تفي بمؤونته أو لا تفي بمؤونته، أو يقال إن فلانا مالك لمؤونته أو غير مالك لمؤونته، كل ذلك يراد منه مؤونة السنة. فمن جهة الانصراف العرفي يكون المستثنى إنما هو مؤونة السنة، ولكن ذلك كل ما يصرف في مؤونة السنة يستثنى من الخمس، ويكون الخمس على الباقي إلا فلفت السنة
كما صرح به الشهيد قدس الله نفسه وغير الشهيد لم يرد في أي رواية. الكلام إنما هو في وجوب الخمس في غير موارد التجارات أو الزراعات أو المصانع أو الإجارات ونحو ذلك، منها الهبة والمال الذي يأخذه الإنسان مجانا، فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب؟ يظهر من الهلي قدس الله نفسه السرائر من الإدريس أن القائل بوجوب الخمس في الهبة مختص بالحلبي وهو أبو الصباح في كتاب الكافي الذي ألفه، وأما غيره فلم يقل بذلك وينكر ذلك عليه، من أنها جالو كان واجبا لكان مشهورا معروفا ومنقولا بالتواتر، ولم يقل به أحد من فقهائنا. فيظهر من كلامه قدس الله نفسه أن عدم وجوب الخمس في الهبة مما تسالم عليه الفقهاء، وبعكس ذلك ما يستفاد من كلام المحقق والشهيد قدس الله نفسه على ما نقل عنهما من وجوب الخمس في الهبة ونسبة الخلاف إلى ابن إدريس كما عن الشهيد وإلى بعض أصحابنا كما عن المعتبر، والظاهر أنه يريد به ابن إدريس أيضا، فكأن وجوب الخمس متسالم عليه، والمخالف إنما هو ابن إدريس صريحا أو بكلمة بعض أصحابنا. وعن الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري قدس سره إدخال ذلك كذلك الشهيد إدخال ذلك في عنوان التكسب، حيث إن الهبة من المعاملات ويحتاج إلى إيجاب وقبول، فهذا أيضا قسم من التكسب لأنه يحتاج إلى قبول، فله أن لا يقبل الهبة، فيكون هذا أيضا داخلا في عنوان التكسب ويشمله كلمات الفقهاء. وما ذكره قدس الله نفسه لا بأس به، وعلى كل حال لا يهمنا ذلك أن المشهور ذهبوا إلى وجوب الخمس في الهبة إلا ابن إدريس، أو أن المشهور عكس ذلك والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب، والوجوب يعني وجوب الخمس في الهبة إنما ذهب إليه من المتقدمين الحلبي، ومن المتأخرين جماعة جماعة لا بأس بهم كثيرون، لا يهمنا ذلك بعدما لم تكن المسألة إجماعية، والعملة ما يستفاد من النصوص. الذي يدل على وجوب الخمس للهبة أولا الآية المباركة بالتقريب المتقدم، وأن ما غنمتم الغنم ما يستفيده الرجل إما على الإطلاق أو بقيد بغير مشقة كما فسره به بعضهم، وينافيه مورد الآية لأن الغنيمة الحاصلة في الحرب إنما هو بالمشقة لا بدون مشقة. فمعنى غنيمة أي ما استفاده الإنسان، واعلموا أن ما غنمتم أي ما استفدتم من الأموال، فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية المباركة. فالآية المباركة كافية في وجوب الخمس في الهبة كما في غير موارد الهبة من أنواع التكسب من تجارة أو زراعة أو غير ذلك. ويدل على ذلك أيضا حدة من الرمايات، ولكن كثيرا منها زعيفة السند الذي يمكن أن يستدل به من الرمايات على ذلك. هم كتاب نسخين حجة رمايات، منها صحيح من جملة الرمايات صحيح بلي الصحيحة المتقدمة التي ذكرناها أمس، صحيحة علي بن مهديار ذكر كرام الله عليه فالغنائم والفمائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائدة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. هذه الرواية تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، في مطلق ما يستفيد الإنسان الفائدة يفيدها. ثم ذكر من مصادق الفائدة الجائدة من الإنسان للإنسان إذا كان لها التي لها خطر. لعل هذا التفيد في كلامه سلام الله عليه ذكرنا أن التفيد لا يدل على المفهوم، وإنما يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي الجامع، وإلا كان القيد لغر. ولعل التفيد هنا يعني وجه أنه لا يكون لغوًا باعتبار أن الجائزة إذا لم يكن لها خطرون، فهذه الجائزة لا تبقى سنة ولا تزيد على مؤونة السنة لأجل فيها الخمس. والخمس إنما يجب في الهبابة أو في غير الهبة من الزرائق فيما إذا فزل مؤونة السنة. لو فرضنا أنه أهدى إنسان لإنسان شيئا خفيفا، بطبيعة الحال إذا كان مما يحتاج إليه يصرفهم فيما يحتاج إليه، إذا لم يكن مما يحتاج إليه إما يهبه بشخص آخر أو يبيعه بقاؤه إلى أن يمضي إليه سنة. خلاف الغالب فالتقييد يكون من هذه الجهة، فلا دلالة الصحيحة على عدم وجوب الخمس فيما إذا لم يكن للجائزة قدر وكان شيئا يسيرا وصفيفا مثلا. فهذه الصحيحة دالة على أن الغنيمة على أن الخمس يجب في كل ما يستفيد الإنسان الفائدة. أما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة، يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة للإنسان إلى آخر الصحيحة. فهذه السيئة سندها معتبر والدلالة ظاهرة. نعم لا تدل على وجوب الخمس في الفيما إذا لم يكن له خطرون، لا يكون له دلالة على الوجوب، لا أنها تدل على عدم الوجوب. فهذه السيئة دلالة على الحكم في الجملة، ويمكن إثبات الوجوب في غير ما إذا كان للجائزة خطرون عدم القول من فصل الفتري. ومع الغرض فبقية الروايات من جملة ما يدل على ذلك قوله عليه السلام في مغسفة سمعه، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسان علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن الحسين بن عثمان عن سمعه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. موضوع الخمس عنوان الفائدة وما أفاد الناس من قليل أو كثير، وهذا يشمل الهبة. فيكون مولد الهبة أيضا مما يتعلق به الخمس بمقتضى عموم قولي ألسان كل في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. ويدلنا على ذلك أيضا ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر في نوادره نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الهلال عن ابن أبي عميد عن أبان بن عثمان عن أبي بسيط. الهلي قدس الله نفسه ابن إدريس ذكر في آخر السرائر سماها بالنوادر نوادره، ذكر جملة من الكتب وطريقه قدس الله نفسه إلى أرباب الكتب لم يثبت، ولذا لا يعتمد على هذه الروايات، ولا سيما في بعضها مثل ما يرويه عن أبان بن عثمان في بعضه شيء ذلك، يعني لا يمكن التصريح ولكن جملة من هذه الروايات بعض للتاريخ. ولكن خصوص تاريخه الى محمد بن علي بن محبوب سيئه، لأنه يذكر انما یرویه عیسی ولی ابن محبوب انما یرویه علی ما رآه من خط الشیخ قدس الله نفسه بخطه و طریق الشیخ علی محمد بن علی ابن محبوب سیمون سما یرویه ابن ابلیس من کتاب محمد بن علی ابن محبوب یکون صحیحا لا محاله و قد نلو هذه الرمایه من کتاب محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن هلال و قد تقدم الکلام في احمد بن هلال و ان هذا الرجل من كان الزاهد انه كان رجلا فاسدا نسب الیه القلوب مره و نسب الیه النص مره اخرى يظهر من حاله يقول الشيخ ذكرنا هذا يقول الشيخ قد نظم الشيخ الانصاري يظهر من هذه الروايات انه لم يكن متدينا بدين كان لا دين ربما يظهر الغلوب ربما يظهر النصب والا بين الغلوب والنصب بينما فصل كبير ولكن حسب الظاهر انه ثقه في نقله و فساده في عقیدته و في عمله و تبقه على ابي جعفر بقه على ابي جعفر ذكرنا قبلا ابو جعفر هاجا نائب الامام عليه السلام لا الجواب سلام الله عليه لم يقبل بل نائبا من قبل الامام لانه كان يرى انه هو احق بهذا المقام ان يكون نائبا عن الامام فكيف ما كان لا بأس بالعمل بدماياته لأن الظاهر أنه ثقة في النقل يرويها عن ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان عن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 1000 درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيهم القوم فكتب عليه السلام القوم في ذلك هذه الرماية ايضا واضحة الدلالة على وجوب الخمس في مولد الهبة اذن يكون الخمس از الازهر ثبوت الخمس في الهبة سواء كان المشهور ملتزئين بذلك ام لم يكونوا ملتزئين بذلك لا اثر لذلك الابناء بالرمايات وعدة من الرمايات الضعيفة من جهة السند ايضا تدل على ذلك لا موجب لذكرها ولعنده هي هذه الرمايات الثلاث مضافا الى الآية المباركة و اما بالنسبة الى المال الموصى به اوصى زيد لامر كذا مقدارا فإن كانت الوصية وصية اهلية فالحال فيه والحال في الهبة بعد ذلك يعطى له ما يقبل او لا يقبل فحاله حال الهبة لما اذا كون وصية تمليكية اذا قال فرسي مثلا او ثلث مالي او خمس مالي لزيد بعد وفاته فبناء على المشهور من اعتبار القبول في الوصية ايضا الحال فيه هو الحال في الهبة ايضا فائدة يستفيدها بل جائزة من الميت بالنسبة الى الحي هدية اهداها لك و اذا قلنا بان الوصية لا تحتاج الى القبول على الملكية في باب الوصية غير متوقفة على القبول بل هو من الانشاءات يملكه زيد شهرا غايته ان ثبت اجماع له حق الرد و من هنا اذا مات الموصى له قبل ان يصله الخبر قبل ان يصله لا يزن اوتي به او لم يفله او لا ينتقل الى ورثته على ما دلت عليه الرمايات كيف ما كان اذا قلنا بانه لا يعتبر التملك في باب الوصيه لا يتوقف على القبول كما هو الازهر حينئذ لا يستلزم القول بثبوت الخمس في الهبة القول بثبوت الخمس في الوصية ايضا اذ يمكن ادخال ذلك في التكسب على ما ذكره الشيخ باعتبار انه يعتبر فيه القبول و اما الوصية فاذا قلنا انه بالكل قهري للموصى في مورد الوصية ولا حاجة الى القبول فلا يدخل في عنوان التكسب جزما ولكن مع ذلك يجب في مورده القوم لأنه يدخل في عنوان الفائدة فيشمله ما دل من الآية بالرمايات على ثبوت الخمس في عنوان الفائدة. والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس فيما يقبل مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته مما اكتسبه ومن الفائدة التي أفادها. بعد التكلم في ذلك ربع الكلام في عدة مبالغ لأنه هل يجب فيها الخمس أو أنه لا يجب فيها الخمس، منها الهبة المال الموهوب، هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. ذكرنا أنه حكي عن ابن إدريس إنكار ذلك لأنه نسب وجوب الخمس في الهبة إلى أبي الفلاح إلى الحلبي. لذكر أنه أوجب الخمس ولكنه استغرب ذلك باعتبار أن الخمس إذا كان واجبا في الهبة لنقل هذا متواترا ولنتزم به الفقهاء قاصلة مع أنهم لم يقولوا بوجوب الخمس في الهبة، فلأجل ذلك اختار عدم الوجوب ووافقه على ذلك جماعة. ولكن ذكرنا أنه لم يعلم عدم التزام القدماء بوجوب الخمس في الهبة بل يظهر من كلام الشهيد قدس الله نفسه وهكذا المحقق حيث إنهما نسب الخلاف إلى ابن إدريس أو إلى بعض الأصحاب، نسبه المحقق إلى بعض الأصحاب لأن بعض الأصحاب ذهب إلى عدم وجوب الخمس للهبة، وغير بعيد أنه يريد بذلك ابن إدريس. وأما الشهيد فقد صرح بذلك أن ابن إدريس خالف بالمسألة فذهب إلى عدم وجوب الخمس، فيظهر من كلامهما أن وجوب الخمس هو المشهور والمعروف، ولعله لأجل دخوله في عنوان التكسب حيث إن القبول أيضا نحو تسد لحصول المنفعة، إذ للموهوب له أن لا يقبل ليس هذا ملكا قهريا، فهذا نوع من التكسب ومن الاكتساب أي تحصيل الربح ولو كان بقبوله، فإذا لم يثبت أن المشهور من القدماء لم يلتزموا بذلك. ومقتضى صحيحة علي بن مهديار وجوب الخمس في الجائزة التي لها قتل وفي الهدية للهبة، وكذلك إطلاق قوله عليه السلام في موثقة سماعة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير المعجزتين بعدة من الروايات فقد تقدمت. فالظاهر أن الخمس واجب في الهدية، وقلنا إن التقييد بالروايات والعلم عند الله بقوله عليه السلام بل جائزة التي لها خسرون من جهة أن الهدية إذا كانت قليلة وليس لها خسر من مثل معكوب أو مشروب أو ملبوس يكون هذا داخلا في المآن التي لا تجب فيها الخمس، والإمام عليه السلام في مقام بيان الوجوب لا في مقام بيان التعلق الذي أوجب عليهم في هذه المهاجر، أو أما الغنائم التي يجب فيها الخمس في كل عام في مقام بيان التكليف، ولا وجوب فيما إذا كانت الهدية هدية غير خطيرة فكان شيئا يؤكل أو يشرب أو يلبس أو نحو ذلك مما يستعمل في حوائج الإنسان ولو باعتبار الغلبة، فلعل التقييد من هذه الجهة إذن لا يكون للقيد حجية من ذلك فيثبت الخمس في غير الخطيرة، إذن إذا فرضنا أنه لم يكن من المغنى هذا بالنسبة إلى الهدية. و اما به نسبت الى المال المصابه فین قلنا ان المسیت تحتاج الى قبول کما هو المعروف و المشهور بینهم فحاله حال نیبه، یعنی مال یکتسب الانسان باختیاره و بارادته ولا يبعد ان تكون كلمه الجائزه في الصحيحه شامله لذلك الجائزه التي لها ترون هذا اذا جائزه من الميت بالنسبه الى الحي لا يعتبر المفهوم الجائزه ان تكون من الحي فيجب فيها الخمس اذا واذا قلنا انها لا تحتاج الى القبول كما هو الاثر أن الملك ملك قهري غايته أن نلتزم بأن الرد مانع له الرد، فلو فرضنا أنه لم يلتزم إلى أن مات يكون باقيا في ملكه وينتقل إلى وارثه، هذا أيضا لم يثبت تنزله. فإذا قلنا بذلك دلیل الجائزة لأنها لا تشمل الملك القهري، ولكن يكفينا في ذلك إضافة قوله عليه السلام كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير، هذه أيضا فائدة وغنيمة سلمها وحسلها فحسل لها هذه الغنيمة أيضا يدخل في هذا الإسلام فيشمله عنوان الغنيمة والفائدة كما في صحيحة علي بن مهديار والقائدة يفيدها أو مرتقة سماء كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير المال المصابه أيضا يكون داخلا بذلك، ومن هذا القبيل أيضا الوقف الخاص الذي تعرض له قدس الله نفسه في آخر المسألة، الوقف الخاص أيضا من قبيل الوصية، إذا قلنا بأن الوصية لا تحتاج إلى القبول الوقف الخاص معلوم أنه لا يحتاج إلى قبول، وكفى بالثانة لذريته أن يكون حاصل هذا البستان لهم، أو أمر آخر فتكون المنفعة ملكا للموقوف عليهم بلا حاجة إلى القبول، احتمال القبول في الوصية موجود ولكن بالوقت لا، الوقوف على حسب ما يقفها أهلها للميت أن يقف مالا لذريته أو لبيت ذريته وقفا خاصا لزيد وأولاده أو لأولاد نفسه لذريته فيكون ملكا للموقوف عليه، فحاصل هذا الوقت من مزرعة أو بستان أو غير ذلك يكون ملكا لهم أيضا يجب فيه الخمس باعتبار أنه فائدة يفيدها، فيدخل تحت قوله عليه السلام في تفسير الغنائم والفائدة يفيدها، أو قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، فالوقف الخاص الذي يكون ملكا حاله حال ذلك، وأما الوقف العام كما إذا وقف بستانا للعلماء مثلا أو لفقراء البلد وقف للكل لا وقف للشخص، معلوم أن الخمس إنما يجب على الأشخاص لا على الكل، فلا يجب الخمس في ذلك ما لم يقبض، ولكن إذا قبضه فقير من الفقراء أو عالم من العلماء أو زائر من الزوار وقف على المال الكلي فكان مالك الله يكون حاله حال الهبة، هي أنه تكسب بلو بل ابتسامه شيئا ما بقبوله يملك فيكون داخلا في عنوان التكسب، ومع حسن نظر عن ذلك فهو داخل في عنوان الفائدة والغنيمة. وأما الإرث المال المنتقل إلى الإنسان بإرثين، الأقوال في هذه المسألة الظاهر أن الأقوال ثلاثة، قول بعدم وجوب الخمس في الإرث على الإسلام، ولعل هذا هو المشهور والمعروف، و ان العشق لا منتفیه مطلقا و قول بحجوب الخمسی فیه عن الاطلاق نسبه ابن ادریس الى الحلبی علی السلام و انه قال بحجوب الخمس و استغرب ذلك على ما تقدم من انه لو كان هذا ثابتا لنقل بالتواتر ما ان فقهاءنا لم يلتزموا بذلك و قول بالتفصیل بینما اذا کان الارث ارثا محتسبا و ارثا لا يحتسب لم يكن بباله ولا خياله لم يكن يحتمل انه يرث هذا المال و ينتقل اليه المال من احدين و يثبت فيه الخمس و لا يثبت في غيره. اما الالتزام بوجوب الخمس على الاطلاق فما انه لا مقتضي له ولا يبعد ان تكون كلمه الغنيمه والفائده منصرفه عن مثل ذلك. والد الانسان مات وانتقل امواله الى ولده لا يبعد ان كلمه الغنيمه والفائده او كل ما نفاد النار من قليل او كثير تكون منصرفه عن ذلك. الا ان الامر كما ذكره ابن ادريس مساله الارث من المسائل المبتلى بها عموما في كل زمان وفي كل مكان بل في كل يوم يموت احد الله من المسلمين فينتقل ارثه الى ورثته. لو كان الخمس ثابتا في الارث لكان هذا من الواجهات الابديه ولم يتعرض له احد من الفقهاء الا ابي السلام على ما نسب اليه ابن ادريس التزم بوجوب الخمس فيه. فلا يحتمل وجوب الخمس في الارث على نحو الاطلاق. واما التفصيل بينما اذا كان ممن يحتسب وممن لا يحتسب فهذا التفصيل لا باس به لقد دلت عليه صحيحة ابن مهديار صريحا ولا موجب لرفع اليد عن الصحيحة بوجه. وما ذكر من ان هذا لو كان ثابتا لنقل بالتواتر ولكان مشهورا لا يجري في ارث من لا يحتسب فانه امر نادر وليس من الامور المبتلى بها عاما حتى ينقل ويذكر. قضيه قد يتفق الابتلاء بها في ذم سنوات مره واحده او مرتين ليست قضيه محل الابتلاء نوعا. وعدم ذكر الفقهاء المتقدمين لا يدل على عدم التزامهم بالوجوب غاية أنهم لم يلتزموا لم يذكروا ذلك. فإذا كان فصحيحة معتبرة سنة وبحسب الدلالة صريحة بالعن ولا موجب لشرح الصحيحة ورفع اليد عنها بلا موجب إلا أن يدعى الإجماع في المسألة الإجماع القطعي ولم يثبت جزما. فلا موجب لرفع اليد دعوى أن لا نعمل بالصحيحة مع أن المشهور لم يلتزموا بها. هذه الدعوى كمان المحقق الهمداني قد نسى الله نفسه لا يعرف لهذه الدعوى وجه صحيح. أولا إعراض المشهور عن الصحيحة غير ثابت حقايته أنهم لم يتعرضوا لهذه المسألة. وثانيا قد ذكرنا غير مرتين أن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية عن العجية ما لم تبلغ الشهرة حتى الإجماع يعني حتى القف نتيقن بعدم صدور هذا الحكم أو بصدور خلافه من الإمام عليه السلام. إذن لا بد من العمل بالصحيحة فكل إرث لا يكون من المحتسب ولا يكون بالبال أصلا أمر اتفاقي وقع في الخارج لا يبعد الالتزام بوجوب الخمس فيه على ما هو مقتضى الصحيحة.
ثم إنه قدر الله نفسه ذكر أن الإسم لم يحتسب إنما يكون ولو غير معلوم أنه يريد الحد. ذكر هذا مثالا فيما كان المدرس في بلد بعيد لا يعلم به الإنسان، لا يعلم أنه ابن عم في البلد الفضائي مثلا اتباقا بعد موته ذلك فيورث منه فيكون هذا داخلا في إرث من لا يحتسب فيجب فيه القوم. الظاهر أنه لا يعتبر في هذا العنوان في إرث من لا يحتسب، لا يعتبر فيه أن لا يكون في بلد الوارث، بل لا يعتبر عدم العلم بوجوده. مع كليهما أيضا يمكن أن يفرض أن الإرث إرث ممن لا يحتسب، ليس بهشمانه وبباله أنه يرث من ليس هذا أمرا عاديا. فلو فرضنا أخوين في بلد وكل منهما يدري بوجود الآخر والآخر له أولاد كثيرون، عادتا لا يحتمل أن يموت جميع هذه الأولاد ويموت الأخ وينتقل الإرث إلى أخيه، ولا سيما إذا كان هذا الأخ شائبا وكان الأخ الأول شابا، أخ عمره 50 سنة فلنفرض هكذا وله أولاد كثير 10 أو 15 أو 20 بلدا وبنتا جماعة الله عشيرا، وهذا الأخ بلي أكبر سنا من عمره نفرض 80 سنة فحسب العادة لا يحتمل أن يكون هذا الأخ وارثا للأخ الأصغر منه. من باب الاتفاق وقعت زلزلة خارجا أو نزل بلاء آخر من صاعقة أو من حرب فمات جميع هذه الأولاد ومات الأخ، إما أن الأخ مات بعدهم أو اشتبه الأب. فرضنا أن جميعهم غرقوا في سفينة فتبعا هذا الأخ يكون وارثا لأخيه على الترتيب المذكور في مورد التشابه، يعني بالنسبة لما ينتقل إليه من أولاده يرث منه الأخ، ومثل هذا الأخ إذ لم يكن بحسبان ولم يكن محتسبا. العبرة بأن يكون الإرث محتملا عاديا، لم يفرض في الصحيح أن يكون المورث غائبا، ولم يذكر فيه أن لا يكون معلوما أن هذا وارثه، بل ذكر عنوان الاحتساب أن يكون هذا بحسبان ويحتمل هذا عادة. فإذا فرضنا أنه غير محتمل وقد انتقل المال إليه بالإرث ولو كان في بلده وكان عالما بوجوده أيضا يرث من فيجب فيه القوم لدخوله تحت هذا العنوان، أي عنوان إرث لا يحتسب. ومن جملة الموارد أيضا ذكر إهمال النذر، إذا انتقل مال إلى أحد بنذر الأمر فيه كما ذكرنا في الهبة. أما الملكية بغير اختيار فلا يحتمل في النذر، لأن النذر لا يكون مملكا للمنذور له، وإنما يتلقف على قبوله وقبضه، فيكون هذا شبه الهبة. آية الآن هبة واجبة، يعني إعطاء مال مجانا ولكنه واجب بحسب نذره، وإلا فالنذر غير مملك. يظهر حال هذا أيضا مما تقدم. ومن جملة الموارد المهر وعبد الخلع، زوج يخلع زوجته ولكن يأخذ منه شيئا من مهر أو غير مهر، أو أنه يتزوج من امرأة وزوجته تأخذ المهر من زوجها، فهل يجب الخمس بالمهر أو يجب الخمس في عبد الخلع أو لا يجب ذلك؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
ما حال که این یعون دین یا کنه از جمعه یا کنه سنگ اهدن از فراغ المستقیم صراط الذین من تا حیدون غیر المرغوم بی علیه مروانیون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جملة من المبارك التي بقى الكلام فيها من جهة تعلق الكون بعدم تعلقه. لقد تقدم عليكم السلام لقد تقدمت عدة من المبارك كالهلة للأوقاف الخاصة للعامة للنزول ونحو ذلك. بقي الكلام في المهر بعد الصلح فذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يستحب إخراج الخمس من المهر ومن عبد الكل. والظاهر أنه يريد من الاستحباب الاحتياط الاستحبابي لله فلم يدل أي دليل على إخراج الخمس من المهر وعبد الكل، فكأنه يستحب احتياطا لاحتمال الوجوب على ما ذكره بعضهم. ولكنه قدس الله نفسه يرى عدم الوجوب، والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه فما ذكره بعضهم من أن موضوع الحكم في وجوب الخمس إنما هو الفائدة لما يغنمه الإنسان وما يحصله بعنوان أنه غنيمة وفائدة وعبد الكل عن المهر ليس كذلك. فإن المهر إنما يكون بإزاء الزوجية فيملك نفسه وتجعل نفسها زوجة لرجل. بإزاء هذا المعنى أنه تقع تحت سلطانه وتحت تصرفه يأخذ شيئا من المال، فهو شبه معابدة وإن لم يكن المهر ركنا في العقد ولكنه شبه المعابدة، نظير ما إذا بدل مالا له بمال آخر، كان عنده كتاب مثلا فبدله بمال آخر فكان المال الآخر بدل ماله الأول. هنا أيضا ملك زوجه ومكنها من نفسه باعتبار جعل الزوجية له، فكانت زوجة له بإزاء المهر، فلا يستغ عليه أنه فائدة وحصل مالا واستفاد مالا لأنه أعطى بإزائه شيئا، فهو يشبه تبديل المال بالمال. ولا يقاس هذا بالإجارات إلى فرق بين إجارة العمل أو إجارة مسكن، لا يقاس ذلك. فإن في باب الإجارات وإن كان يعطي شيئا يعطي عملا، ولكن هذا العمل تالف لا مال أعطى لغيره أم لم يعطي لغيره. فلو فرضنا أن الخياط لم يخط ثوب زيد ولا ثوب نفسه ولا ثوب شخص آخر ويذهب عمله سدى يترك، ليس له بقاء احتمال عقلائي. وإن كان له أن يملك غيره هذا العمل فبعد العمل العمل طالف وذاهب لا محالة، فيكف أن يقال إنه استفاد هذا المال باعتبار أنه لو لم يخط له لذهب سدى، لا يبقى العرز لا بقاء له، لأن الأعمال الأمور التدريجية ليس لها بقاء واستمرار. فلم يكن له أن يبقي هذا العمل لنفسه، نفس العمل لا نتيجة العمل، لم يكن له أن يبقي هذا العمل بنفسه بل كان صالحا لا محالة سواء عمل أم لم يعمل. وهذا بخلاف الزوجية له أن يبقي يعني للزوجة أن تبقي السلطنة لنفسها فلا تعطي السلطنة نفسها إلى غيره وتكون تحت سلطان غيره. وهذا المعنى أمر له بدل عند الطلاب في الشريعة المقدسة وإن لم يكن مكنان فلا ينطبق عليه عنوان الفائدة بخلاف الإجارة في الأعمال أو الإجارة في المساكن مثلا له دار لو فرضنا أنه أبقاها خالية ولم يوجرها إلى أي أحد كم أن تكون المنفعة طالبة وليس لها بقاء. نعم له أن يسكنها وأن يدخلها. على كل حال أمر ليس له البقاء وهذا غير الزوجية التي هي عبارة عن تسليط الغير على نفسها وتمكينه من نفسها. هذا أمر له البقاء سلطانها بيده أو سلطانها بيد الغير. ألا أن باب الإجارة منصوص كما في صحيحة علي بن مسيار التي تقدمت والصانع بيده أرسلنا على نسخة وإن كان في نسخة أزرياء. فهاجا الإجارة بما يأخذه الإنسان بإداء العمل أو يوجر زي أسد ونهل ذلك منصوص بنقصد الناس يثبت هاجا في الخمس لأما المه على أنه لا دليل فيه بالخصوص السيرة القطعية دالة على عدم الوجوب لأنه لو كان هاجا واجبا المسألة مبتلا بها في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة فلا بد أن يكون هذا أمرا مشهورا واضحا لا يبقى في إشكال ما أنه لم يسره لوجوب الخمس فيه ولا فقيه واحد من الفقهاء لم يذكروا ذلك. إذن الفرق بين المهر وبين الإجارات الظاهر فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من عدم وجوب الخمس فيه هو الأزهر ولا مجال لقياسه بسائر الإجارات. ومن ذلك يظهر حال عوض الخلع فإن عوض الخلع أيضا بإزاء شيء فإن الزوج يرفع اليد عن سلطانه بالنسبة إلى الزوجة فيأخذ المال عكس ذلك. هناك الزوجة تأخذ المال بإزاء إعطاء السلطنة وهنا الزوج يأخذ المال بإزاء إزالة السلطنة السلطنة التي له عليها هذه السلطنة يرفع اليد عنها ويجعل المرأة بل يجعل سلطانها راجع إلى نفسها أين يظهر يعني ما من واجب واحد فلا يجب الخمس لا في نقل المهر ولا في عوض الخلع الذي يأخذه الزوج. ثم إن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر في أحد هذه الأبواب أبواب الخمس أن الخمس لا يجب في أجرة الحج لأن هذا مستثنى عن الأرباح. بقية الأرباح ما يأخذه الأجير من المال فهذا فيه الخمس وأما ما يأخذه الأجير بالنسبة إلى الحج فهذا ليس فيه الخمس كأن الحج مستثنى أخذ في عنوانه هذا المعنى عدم وجوب الخمس أنه لا يجب الخمس فيما يأخذه الأجير من جهة الحج. ثم ذكر هنا رواية الظاهر والله العليم هذا ايضا مما لم يقل به احد من الفقهاء، يعني لم يستثنوا أجرة الحج عن سائر الإجارات. إذا آجر نفسه مثلا لصلاة أو صيام أو خياسة ثوب أو بناء دار وغير ذلك من الأعمال المهللة يجب عليه الخمس فيما إذا فضل مؤونة سنته، وأما بالنسبة إلى الحج فلا يجب، يعني دليل تخصيص بالنسبة إلى ما يجب ما يستفيده الإنسان من الإجارة. وتمسك بذلك في ذلك بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بالسند الصحيح عن الرضا سلام الله عليه ظاهرا. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيار عن محمد بن الحسين هذا طريق. طريق آخر عن علي بن محمد بن عبد الله عن سعد بن زياد. طريق الثاني زعيم جميعا عن علي بن محمد بن عبد قال كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يهد به، هل عليه بذلك المال حين يسير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ هل كلمة عليه الخمس حينما يأخذ من المال من عصره أولا أو حينما يأخذ منه بعد الحج؟ فكذب عليه السلام ليس عليه الخمس. سند إلى هذه الآية أخذت عنوان هكذا الباب أنه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج. الرواية وإن كان أجرة السند صحيحة ولكن من جهة الدقائق قاصرة، لم يفرش في هذه الرواية أن المال المعتاد كان بعنوان الأجرة. من الممكن أنه كان بعنوان البذل كما هو مصابرون ومذكور في الروايات أن الرجل يبذل لشخص آخر مؤونة حجه من زاد وراهنة يعطيه مالا ليهد به من دون أن يكون تمليكا له ولا أجرة لحجه، كل ذلك لا يكون. فإذا فرجنا أنه لا يكون ممكن له، يعني مجرد بحث وإجازة في صرف هذا المال في الحج، فهل يجمع عليه الخمس حينما يأخذ هذا المال أو فيما يخذل المؤونة بعد الحج؟ فلا يجب. أنا رسام الله عليه فأنه لا في ذلك. فذلك يخرج الموضوع الكلام موضوعا، لأن الموضوع الخمس ما يملكه الإنسان وما يستفيده، والمال المبذول لا يكون داخلا في عنوان الفائدة. غاية الأمر أنه يجوز لها التصرف فيه أي تصرف شاء هذا أمر. وما قتل مثلا عن ذلك لا يخرج الدعوة أن السؤال يرجع وينظر إلى جهة الوجوب الفعلي، لم يسأل أن في المال الخمس أم لا، هل المال الذي يأخذه أولا فيما يأخذ أو فيما يأخذ مؤونته هل فيه الخمس لا يكون ظاهرا في الوزن في الحكم الوضعي؟ فإذا قال عليه السلام لا ليس فيه الخمس، أفرض أنه لم نلتزم بالاستثناء بل يقول الرابعان كذا هل عليه الخمس كلمة على إذا كان داخلا على الخمس على هذا الشخص ظاهر هذا في التكليف، هل عليه الخمس من أول الأمر او في بالنسبه الى ما يخزل معلوم انه لا يجب ان الوجود انما هو بعد معونته وان كان الامر متعلقا من الامن يعني السؤال راجع الى جهه التكليف وغير راجع الى جهه المنفع. يقول هكذا يقول كتبت إليه يا سيدي رجل نطع به مال يهج به فلنفرض بعنوان الإيجار رجل رفع إليه مال يهج به هل عليه في ذلك المال حين يسير إليه عليه حين يسير إليه القوم في وقته يجب عليه أن يقوم جوال الآن أو بعد فراغه من الهاج أو على ما فزل في يدي عند الهاج فكتب عليه السلام لا خمسة على كل حال لا يحق لأنه لا فرق فيما ينتفع به الإنسان بين أن يكون حاصلا من جهة أجرة الهاج أن يكون من أجرة غير الهاج احتمال التخفيف مفقود جزمان لما تعرض قد نبذاه لحكم ما إذا كان على المورث إما نفس المهر وإما ذلك على نحو الدين في ذمته فذكر بذل الله تعالى أنه يجب على المارث إعطاء الخمس الثابت في ذمة الميت هل الموجود في العين الموجود في العين أيضا لا يفرق فيه بين العين التي تعلق بها الخمس أولا أو فرقنا تبدل بمال المنفات على نهر المحبوب فجعل مكانه فالمال آخر كما هو المعرف خارجا أن الإنسان في أول سنته يربح مقدارا ثم يشتري بذلك المقدار شيئا آخر ثم يبيعه ويشتري شيئا ثالثا وهكذا إلى آخر السنة بعد السنة يبقى عنده شيء من المال وهذا أجل عن المال الذي تعلق به الخمس أولا لا عينه يجب عليه إخراج الخمس أما بالنسبة إلى الدين فلا ينبغي الشك من ذلك وذلك لأن ابن الإرث هو من بعد رفية يوصي بها أو دين يتقدم من الإرث العمله ولا بد من إخراج الدين ثم بعد ذلك يقسم المال بين الثلاثة هذا لا إشكال فيه وأما بالنسبة إلى العين الظاهرة فإن كان من الرجل يعني المكلف الرجل أو غير الرجل إذا فرزنا أنه ملتحد بالخمس ولكن لم يفي مجزك وقته ولم يتمكن من إخراج الخمس أو تساهل وتسامح شيئا ما فماذا هذا لا ينبغي الشكر كما ذكره أنه يجب إخراج خمسه أو فرزنا أنه مات أثناء الزنف قبل أن ينتهي سنته مات وهو ملتزم بالخمس لو كان حيا لكان يعطي خمسه قال نعم نعم لم يدل دليل على سقوط الخمس بالموت وإنما دل الدليل إرفاقا على جواز تصرف من عليه الخمس في هذا المال إلى أن ينتهي سنته والمفروض أنه مات أثناء السنة أو مات بعد السنة قبل إخراج الخمس هذا أيضا لا ينبغي الشك فيه لأن الموت ليس بمسقط للخمس بعد موت هذا المال مشتركا بين المالك ومن له الخمس أرباب الخمس لم يدل دليل أن الإخلال رفض دليل والإقلاب المال ملكا للورثة بلا جهة وأما إذا فرضنا أنه لم يكن ملتزما بالخمس أو كان يعني لم يكن معتقدا بالخمس أو لم يكن ملتزما بالخمس وإن كان معتقدا فهل أدلة التهليل تشمل مثل ذلك او لا تشمل مثل ذلك یک السلام فی ذلک بی آخر مسئله الخون فی ما ینتقل مال الى انسان من انسان لا يعتبر بالخمس او لا يلتزم بالخمس فالكلام يقرناك من جهد شموله للإيس وغير الإيس الخصوصيات نتعرض لها هناك إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر جماعة أنه لا يقبل الخمس فيما يملك الإنسان من جهة الحقوق الشرعية من جهة زكاة أو خمس بل الصدقة المندوبة أيضا لا يقبل الخمس بذلك ونسب إلى بعضهم أنه علل ذلك لأن المستحق يدفع إليه ما هو ملك الأهل ما يطالبه فلا يكون فائدة وتكون الفائدة منصرفة عن ذلك الفائدة ما يستفيده الإنسان الذي لا يستحقه لأن إذا كان مستحقا لشيئين وكان مملوكا فدفع إليه مملوكه فلا يكون هذا فائدة لا يكتب عليه عنوان الفائدة ولكن هذا الوجه لعله واضح للإمام أولا لا يجري في الصدقة في الصدقة المندوبة وثانيا لا يجري في الزكاة بناء على ما تقدم وتكلمنا فيه مفصلا أن الزكاة غير مملوكة للفقراء وإنما الفقراء مسرق لهم كسائر المدارك ذكرنا أن كلمة اللام الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية المباركة والعاملين عليها كل ذلك لبيان المسرق لا أنه ملك لهم بالفعل فلا ملكيته فالمدفوع إليه ليس بالمملوك له وعلى تقدير التسليم فهو ملك للسريع لا ملك لشخص هذا الفقير فالذي يأخذه الفقير لم يكن مالكا له ملكا فلا يصح أن يقال إنه دفع إليه ما كان يطلبه وما كان مالكا له شخص هذا الفقير لم يكن مالكا له غايته أنه كان ملكا للكل كالخمس فإن نصفه للسادة لكن على نحو الكل فلا يملك شخص معين منهم شيئا من هذا المال فإنما يملكه حين الدفع إليه على أن هذا بحسب الكبرى أيضا لا يكون فأفرض أنه مالك له يطلب ما يملكه لا ينافي هذا كونه فائدة له الأجير أيضا يطلب ما يملكه وغير ذلك من الموارد من باع ماله بأكثر من الثمن الذي اشتراه به يطلب ما يملكه يدفع إليه لا ينافي هذا عنوان الفائدة نفس الملكية ملكية مجانية بلا عوض فهو مصداق للفائدة نعم لو قلنا إن الخوم إن الخمس إنما يجب بعنوان التكسب كما نصل إلى جماعة من الفقهاء فإنئذ لا يجب الخمس لانتباع الموضوع وأما إذا كان الموضوع هو الفائدة فالفائدة يعم جميع هذه الموارد فإذا الظاهر وجوب الخمس حتى فيما يؤخذ خمسا أو يؤخذ زكاة فضلا عن الصدقة المندوبة نعم این نهونا اشکال معروف هم ذکروه بی باب حجیت الخبر و انا علت حجیت خبر الواحد لا تشمل الخبر مع الواسطه فإن الموضوع متقدم رتبة على الحكم لا محاله لابد أن يكون الموضوع مفروض الوجود ليثبت الحكم له فإذا كان الموضوع متوقفا على الحكم يعني كان موضوع ثبوته متوقف على الحكم كما في الخبر مع الواسطة فإذا أخبرنا الشيخ قدس الله نفسه لأن شيخه المفيد أخبره بذلك لأن خبر الشيخ المفيد إنما يثبت لنا بالدليل حجية الخبر فالثبوت خبر المفيد يتوقف على حجية خبر العدل فلا يكون موضوعا له إشكال معروف صارم في الأخبار مع المعتزة هنا أيضا يجري هذا الإشكال فإن هذا الملك يعني ملك الخمس إنما هو من أدلة الخمس ما يملكه بالخمس إنما ملكه لوجوب الخمس فهذه الفائدة فائدة مترتبة على تشريع الخمس فلا يكون موضوعا للخمس يمكن أن يستشكل ذلك على الإشكال المعروف والجواب أيضا ظاهر فإن القضية الهلالية وكل فرد من الموضوع موضوع لفرد من الحكم الحكم الذي أوجب ثبوت الموضوع هذا الحكم لا يثبت له فإنما يثبت له حكم آخر نظير قيام البينة على قيام البينة فيثبت بالبينة بينة أخرى ويثبت لها الحجية أيضا الحكم الثابت للفرد الأول غير الحكم الثابت للفرد الثاني وإن كان في مرحلة الإنجاء أنشأ الجميع على نهل القضية الحقيقية وهذا لا مانع منه إذن الصحيح أن ما يؤخذ بالخمس أو ما يؤخذ بالزكاة من جهة الزكاة فضلا عن الصدقات المندوبة كل ذلك يكون موضوعا للخمس فلا فرق بين الصدقة المندوبة والهبة إلا في الاحتياج إلى قصد القربة وعدم الحاجة إلى قصد القربة إلا فهو هبة حقيقة ولكن هبة قصد بها التقرب إلى الله سبحانه رواية نعم إن هنا رواية ذكرها صاحب البقال قد نظر الله نفسه يختص هذا بالخمس يسأل الإمام عليه السلام أما أعطاه الإمام عليه السلام في سنة ذلك قبل هذا الوقت يسأل الإمام قلت لي قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن موسى عن علي بن حسين بن عبد ربه كان من وكلاء الإمام عليه السلام ومن الأذلة علي بن حسين بن عبد ربه قال سره الرضا عليه السلام بهدية إلى أبي فكتب إليه أنه حل علي فيما سلمت إلي أمسون هذا الذي سرها إليه بقي عند فسأل الإمام عليه السلام أن هذا المال الذي سرهت به علي هل فيه خمسون فأجاب سلام الله عليه لا خمس عليك فيما سره به صاحب الخمس الذي يعيد الإمام عليه السلام بعد ذلك لا يأخذه مرة ثانية هو الذي أعطاك وهو لا يأخذ هذا المال لا يرد إليك هذه الرواية كما ذكرنا أمس أن صاحب الرسائل أخذ في عنوانه عدم وجوب الخمس في أجرة الحج وفيما يؤخذ بالخمس هكذا كتب لا يجب الخمس فيما يأخذ الحجيج عن أجرة الحج ولا فيما يرسله به صاحب الخمس هذه الرواية لو تمت يختص بما إذا كان المعتيه والمؤمن عليه السلام الذي هو صاحب الخمس وولاية الخمس له وهو صاحب النسب. فالإمام إذا أعطى شيئا لشخصين بعد ذلك لا يأخذه ثانيا ولا يرد إليه ثانيا، فلا يدل على أن ليلا إذا أخذ خمسا من شخص آخر بعد ذلك لا يجب عليه الخمس، يعني ليس هو الإمام عليه السلام وإنما المعطي شخص آخر. روايته أن هدية الإمام خصوص هذه الهدية من فهم ما وجد صاح ليك فيما سلبه إليك صاحب الخمس، صاحب الخمس، صاحب الخمس، سيد صاحب الخمس، سيد مسرف الخمس أثناء صاحب الخمس، صاحب الخمس من له الولاية من السيد كي صاحب الخمس. للحاصل أن الرماية واردة فيما أعطاه الإمام عليه السلام وهو ولي الأمر وصاحبه كما في الرواية المتقدمة أبا الله إلا أعلم له صاحبا غيري من الله بالصاحب ولي الأمر ومن يكون إليه الأمر ولايته له فلا يشمل غير ذلك، على أن الرواية ضعيفة السند لأن في سندها سهل بن زياد وسلم زياد زعيمان، ولأجل ذلك تكون الرواية ساقطة ولو فرضنا أن دلالتها تامة، فلا تدل الرواية على أن الخمس لا يجب فيه الخمس. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا اشترى إنسان من شخص آخر مالا وعلم بعد ذلك أن البايع لم يؤدي خمس هذا المال، فذكر فضلس الله نفسه أن البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فزوري لأنه باع ما لا يملك، فخمس هذا المال ليس له وقد خرج عن ملكه وهو ملك للإمام عليه السلام وملك للصادق، فللحاكم أن يمضي هذا البيت إذا كانت الإمضاء مسلحة فهذا يرجع إلى الثمن فيأخذ الثمن بمقدار الخمس، وإذا لم يمضي هذا البيت تكون المعاملة بالنسبة إلى الخمس باطلة، المعاملة باطلة لخمس هذا المال لم ينتقل إلى المشتري بل باطن على حاله، فله أن يرجع إلى أي منهما شاء يرجع كلا منهما على أبلا من جهة اليد تعقب اليد أيدي كان هذا المال في يد البايع فعلا في يد المشتري، فله أن يرجع إلى المشتري ويأخذ منه الخمس، وله أن يرجع إلى البايع فيأخذ ثمن ذلك منه، حاله حال سائر المعاملات الوصولية. وقد تقدم الكلام من ذلك مفصلا في باب الزكاة، تفصيلا تكلمنا في هذه المسألة، وقلنا إن البايع إذا أدى الخمس بعد ذلك يحكم بصحة المعاملة فيكون داخلا في من باع ثم ملك، ولو كان حين البيع لم يكن مالكا، لكن بعد ذلك إذا أدى الخمس وذكرنا هناك ايزن رواية سمت الرقاز که ما رقازن و کانه بیه الخمس کلام تقدم هناك مغسله، ولكن هنا في خصوص المعام اذا بنينا على ان هذه المعامله ليست بدولی اصلا بذلك لإباحتهم سلام الله عليهم التجارات، فلو فرضنا ان البایه لا يؤدي الخمس ولو عصيانا لا من جهة أنه لا يعتقد أهدين، فيصل إلى الإنسان مال يعلم أن فيه حقهم عليهم السلام من جهة تجارة ونحو ذلك، فهذه المعاملة رمزات وصحيحة، غاية الأمر أن البايع يكون مشغولة الذمة بذلك، ذمة البايع تكون مشغولة بهذا المال بمقدار الخمس يشتغل ذمة المالك، وإذا كان مجانا وكان هبة تشتغل ذمته بجميع ذلك، يعني لا يكون ثمن بعد ذلك، لم يأخذ ثمنا، أيضا تشتغل ذمته بذلك ذمة البايع. المقصود أن هذا الحكم مبني على أن يكون حكم الخمسي حكم الزكاة، وأن تكون المعاملة فضولية. وأما إذا قلنا بأن هذه المعاملة ليست فضولية، بل هي رمزة من بلي الأمر ومن بلي الخمس، أمزه سلام الله عليه. كلام ممنوع. إذا كان المشتري الشيعي تمام لأن له ممنوط كلامنا، المعاملة صحيحة فلا يحتاج إلى شيء، يرجع الحاكم إلى البايع فيأخذ منه الخمس. المقصود أنه مبني على هذه المسألة. فإن لم نقل بذلك فحسسنا الحكم بمن لا يعتقد الخمس، إلا بكل من لا يخمس، الحال فيه والحال في الزكاة. مفصلا تكلمنا في هذه المسألة بباب الزكاة. ثم ذكر فتنس الله نفسه حكم الزيادة العينية المنفصلة والمتصلة، وحكم الزيادة الحكمية يعني ارتفاع القيمة. إذا كان عنده مال فلنفرض أنه من إرث أو نهي الإرث الذي لا خمس فيه من الأول، أو أنه أدى خمسه، كان متعلقا للخمس وأدى خمسه، وبعد ذلك زادت زيادة منفصلة أو زيادة متصلة أو زيادة حكمية يعني إتباع القيمة، هل يكون في ذلك خمس أو لا يكون؟ أما بالنسبة إلى زيادة المنفصلة فلا ينبغي الشك في ذلك، والظاهر أنه لم يستشكل في ذلك جيد العهد. كما إذا فرضنا أنه كان عنده من ركن الحيوانات مثلا فالولدات، فتمعن الولد يكون زائدا ويكون من الأرباح فيجب فيه الخمس. نعم إذا بنى أحد على أن الخمس يختص بموارد التكسب، حينئذ لا يسقط على ذلك عنوان التكسب. ولنفرض أنه ورث من أبيه مقدارا من الحيوان فولدت عنده، لا يكون هذا داخلا في عنوان التكسب، ولكن قلنا بأن هذا العنوان غير دخيل في الموضوع أبدا. فلو قلنا بوجوب الخمس في مطلق الفائدة لا ينبغي الشك في أنها ذا فائدة استفادها. والنظير ذلك ثمر الأشجار مثلا، ورث من أبيه بستانا فبعد ذلك ثمر هذا البستان أيضا زائد بفائدة، فلا بد له من تخميسه. يبقى الكلام في الزيادات المنفصلة متصلة
لا تسمع في المنزل الذي يؤمن بها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا أن الخمس يجب فيما يفضل عن مؤونة في السنة بالنسبة إلى الأرباح، لما يحصله الإنسان يستفيده سواء كان بتكسب أو بغير تكسب على ما مات. ومن جملة ذلك موارد الإجارات التي يملك الإنسان شيئا من الأجرة
آبی زائمال آخر یوجیره لشخص آخر نشسته جدار مثلا عبد دابت او غیر ذالک ستکون الاجرت و ملکن للموجید که ازا زاد ازا مونت سنتهی اجب بیه الفنس بقیه تکلمو فی الاجارات البعیدة المدة بالنسبة للعمال و بالنسبة الى غیر العمال هل يجب فيها الخمس اعلان او لا يجب فيها الخمس فلو فرزنا انه اجر نفسه عدة سنوات لان يشتغل عند زيد بعمل من بناء او اقتصادة او غير ذلك من الاعمال فاجر نفسه مدة سنين واخذ الاجرة فملكها بالفعل فهل يجب عليه أداء الخمس في هذه السنة باعتبار أنه مال استفاده وملكه أو لا يجب عليه خمس إلا بالنسبة إلى هذه السنة التي صرف فيها شيئا في مؤونته مثلا وزاد مقدار آخر البته الكلام على تقدير زيادة فإن لم يكن زائدا على المؤونة لا يجب فيه شيء بالنسبة إلى السنة الأولى لا يبقى شك في ذلك يعني مقدار الأجرة الذي يقع بإجراء عمله في هذه السنة فكل ما يصرف منه في مؤونته فلا يجب فيه شيء وكل ما يزيد على مؤونته ففيه الخمس اما بالنسبة الى السنين الآتية التي لم يعمل بعد شيئا زين كان ملك الأجرة فهل يجب عليه الخمس في هذه الأجرة او لا يجب او نفرض ان متعلق الإجارة هو امر وعمل يقع في السنة الآتية لا في هذه السنة كمن آجر نفسه لأداء فريضة الحج في السنة الآتية من الآن من هذه السنة يوجر نفسه لأداء فريضة الحج في السنة الآتية فطبعا يملك هذا المال بدل العمل الذي يأتي به في السنة الآتية فهل يجب عليه الخمس في هذه السنة وإن كان العمل في السنة الآتية أو أنه لا يجب فيه الخمس الظاهر أنه بالنسبة إلى الأعمال لا ينبغي الشك في عدم وجوب الخمس باعتبار أنه مدين بإجرائه فلا يسبق عليه أنه استفاد شيئا وأنه ملك شيئا بلا عمل نزيدها إذا استقرض مالا لو فرضنا أنه استقرض مقدارا من المال بقي عنده المال إلى أن تمت السنة لا يجب عليه شيء في ذلك فإن القرض لا يعد منفعة وربحا لم يربح شيئا ولم يستفد شيئا ملك مئة دينار بإزاء مئة دينار في ذمته فهذا المال لا يعد فائدة ليجب فيها الخمس وهذا نذير القرض وإن كانت الأمة غير مشغولة بالمال إلا أنه مشغولة بالعمل فهو مدين بإزاء هذا المال لعمل فذلك العمل في ذمته فلا يسبق عليه أنه استفاد شيئا نعم لو فرضنا أنه بقي المال إلى السنة الآتية وأتى بالعمل بعد ذلك يستطيع أن يقال إن هذه فائدة فيجب فيها الخمس إن لم يسرف في مؤونة السنة الظاهر أنه جاء مما لا يبلغ الإشكال فيه إنما الإشكال فيما إذا آجل دارا مثلا مدة سنين آجل داره 10 سنوات مثلا أو سنتين المقصود أكثر من سنة واحدة فأخذ الأجرة وملكه بالفعل و غیر مدین بشه این بیزاری فهل یجمع علیه القوم فی هذا المال الذي اخذ و لم یصرفه فی معونت سنته و زاد على معونت سنته صریح و بعض العازم وجوب الخمس لذلك لانه یدخل فی عنوان الاجارات و ملک هذا المال ولا تشتغل ذمته بشيء بإزاء هذا المال كان له ملك دار آجرها فتفاد هذا المال بإزاء الإجارة من جهة الإجارة فيجب الخمس في هذا المال باعتبار أنه قائلة من فرائض ملكه ومن منافع ملكه فإذا لم يصرف بالمعونة وجب فيه الخمس وهذا الذي أفيد لا يمكن المساعدة عليه فإن هذا المال ولو فرضنا أنه ملك لصحيح بالإجارة يملك لقد فرضنا أنه لم يصرف المؤونة وزاد على مؤونة سنته لكن المقدار الذي يكون بإزاء المنافع في السنين السابقة هذا المقدار وإن انتقل إليه بالفعل باعتبار أن المنافع مملوكة بالفعل التأخذ إنما هو في الاستفادة وفي السكنى مثلا وأما الملكية فهي فعلية يعني المستأجر بالفعل يملك المنافع العاصية منافع يملك منافع الدار بالنسبة إلى 10 سنوات مثلا أو أقل أو أكثر لقد أخذ الموجر المال ومالكه إلا أن هذا يوجب نقصا في مالية الدار لا محالة يعني الدار تكون مخلوبة المنفعة 9 سنوات بحيث لو أراد أن يبيع هذه الدار لا يشترى بقيمة كان يباع بتلك القيمة قبل الإيجار عين مخلوبة المنفعة فقد نقص مالية ماله من جهة هذه الإجارة فعلى ذلك لابد من استثناء هذا المقدار لأنه لم يستفد بالنسبة إلى هذا المقدار فلو فرضنا أن هذه الدار كانت تسوى 1000 دينار إذا لم تكن مخلوبة المنفعة ولكن بما أنها مسبوبة المنفعة إلى 9 سنوات بعد السنة الأولى مثلا فلنفرض أن قيمتها تسمى 800 دينار مثلا فبمقدار 200 دينار قد نقصت من الدار من قيمة الدار فلذلك سكتنا هذا من الأجرة ولا يجب على المالك بالفعل أن يؤدي خمس هذا المال فإذا بقي عنده إلى السنة الثانية ولم يصرف ما يوازي أجرة السنة الآتية يكون من الأرباح والحاصل أنه لا بد في لهذا الرب ولهذا الفائدة لا بد من لهذا نقصان المال ونقصان العين التي ترتب إجارة وتستأجر أي مقدار ينقص من قيمة هذا المال لا بد من استثنائه من الأجرة لأنه لا يعد فائدة فلا يقال إن هذا الموجب قد استفاد كذا مقدارا في هذه السنة استفاد بمقدار هذه السنة وأما الأكثر فهي بإزاء يعني قد يكون يزيد وينقص من باب المثال نقول الزيادة إنما هي بإزاء النقص الذي وردت على الدار لأنها أصبحت مخلوب المنفعة وطبعا العين التي هي مخلوب المنفعة أقل قيمة من العين التي لم تصلب منفعته فلا يقال إجارة العين بعد
يعني لا يمكن أن يقال بثبوت الإجارة بثبوت القمت في تمام مال الإجارة في تمام الأجرة من دون رعاية النقل الوارد على العين من جهة الإجارة. هذه جهة. الجهة الثانية الرماية التي ذكرناها التي ذكرها صاحب الوسائل ذلك أجنس الله نفسه في استثناء القمس فيما داب فيما مثل به صاحب القمس. هذه الرواية موردها أن الإمام عليه السلام هو الذي ذهب المال لشخصين فأجنبي هذا عن جهة القمس يعني الذي تكلمنا فيه بالنسبة إلى القمس. هذه الرواية أجنبية. مورد هذه الرواية أن الإمام عليه السلام أعطى مالا لأحد ووصل أحدا بماله فسأل ذلك الرجل عن القمس فقال عليه السلام ليس فيما سره ليس طعام الخمس خمس. الرواية قلنا أنها ضعيفة السند. لو فرضنا أنها تم سند هذه الرواية فإنما تدل على استثناء القمس عن في موارد الهبة التي يهبها الإمام عليه السلام. لو قلنا بأنه في زمان الغيبة مال الإمام عليه السلام يملك بإذنه سلام الله عليه ومن جهة القطع برضاه، فإذا أعطى شخص الحاكم أو غير الحاكم بإجازته إذا أعطى سهم الإمام عليه السلام إلى أحد تملكه وقلنا إن هذا يملك لم يجري في هذا الكلام لأن هذا صلة وهبة من الإمام عليه السلام فيصح أن يقال أنه ليس فيما سره به صاحب القمس خمس باعتبار أن هذا المال وصل إليه من قبل الإمام عليه السلام هدية فلا يجب فيه الخمس. أما بالنسبة إلى سهم السعادات الذي يعطيه المالك لشخصين الرواية أجنبية بالكلية فالرواية خارجة من محل الكلام. هذا بالنسبة إلى ما تقدم. تعرض قدس الله نفسه لحكم الزيادات العينية ولحكم الزيادة الحكمية. الزيادة العينية إذا قد تفرز أنها زيادة منفصلة وقد يفرز أنها زيادة متصلة. أما بالنسبة إلى الزيادات المنفصلة فلا ينبغي الشك في وجوب الخمس في جميع أقسام الزيادات المنفصلة بلا فرق بين الأعيار التي الأعيان التي ترتب عليها الزيادة لها منافع منفصلة سواء كانت بإرث أم بشرائن أو هبة أو مهد بأي سبب كان إذا كان مالكا لعينه. ثم فرضنا أن تلك العين قد أبادت فائدة منفصلة فالفائدة المنفصلة ربح بشأنه وبنفسه فيترتب عليه القمس إذا كان زائدا على مؤونة سنته إذا كانت الزجاجة مثلا بازة فهذه البيضة فائدة منفصلة يجب فيه القمس وهكذا. وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة التي هي في معرض الانفصال يعني لا ينفصل عن هذا الزيادة ينفصل عن العين ولو بعد مدتين كالثمرة على الشجرة أو الصوف الذي على الغنم. هذا إذا الظاهر أن حكمه حكم الزيادة المنفصلة باعتبار أنه موجود آخر إن كان متصلا بالشجرة الثمرة قبل اقتصادها الآن متصلة بالشجرة لكن في معرض الانفصال فهي قائدة قد أفادها المالك أمر زائد فائدة لم تكن فكانت. الظاهر أن هذا أيضا لا ينبغي الشك فيه أنه يجب فيها الخمس
حتی قبل الاختصاص فلا يجوز له مثلا بل الاسراف ان يتلف هذا المال بلا سبب وبلا جهه ليس له، بل هو متعلق للقوم لانه فائده وكل ما افاد الرجل من قليل او كثير ففيه الخمس. هذا ايضا فائده متصله. واما الزياده المتصله التي ليست مادة للانفصال غير قابلة للانفصال كالثمن في الحيوان أو النمو في الحيوان، كان الحيوان صغيرا بل طبعا كان فخلا أو الشجر كان أسيدا وبعد مدة صار شجرا أو صار حيوانا كبيرا صار غنما أو بقرا، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة المتصلة باعتبار أنها زادت على ميشا الأفضل أو أنه موجود واحد؟ هذا الحيوان لم يكن متعلقا للخمس من الأفضل، فلنفرض أنه كان إرثا مثلا، كان هذا انتقل إليه بإرث أو كان مهرا مثلا أو غير ذلك مما لا يجب فيه الخمس، أو أنه أدى خمسة كانت عنده سخان فأدى خمس السخان فبعد ذلك كبرت السخان فصارت غنما مثلا، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة أو لا يجب الخمس؟ فيه كلام ومنشأ الخلاف إنما هو في صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صدق إنبال الفائدة على ذلك، فلو فرضنا أنه كان مالكا لعدد معين ألف أقل أكثر معه من السخال مثلا، والآن كبرت ذلك فصار حيوانا كبيرا غنما كبشا بقرا إبلا، يصح أن يقال أنه أفاد هذا الرجل، يعني كان يملك حيوانا بحسب وزنه مثلا، فلنفرض أن وزنه كان 10 كيلوات فعلا وزنه 100 كيلو مثلا، كيف يمكن أن يقال أنه لم يستفد ولا يسرق على ذلك أنه استفاد شيئا؟ بل حاصل أن المورد بخصوصه لم يرد فيه نص نفيا وإثباتا، وإنما هو باعتبار صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة. إذا خصصنا الخمس بمورد التكسب كما لعله نصب إلى بعض فقهائنا فلا إشكال في أنها ليس بتكسبه، فلا يجب فيه الخمس. أما بناء على ما تقدم من أن موضوع الخمس ليس هو الكسب والتكسب بل مطلق الفائدة، وهذا نحل إفادة وفائدة، هذا أيضا يجب فيه الخمس، فلا يفرق بين الزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة. وأما الزيادة الحكمية التي لا تعد زيادة لا متصلة ولا، يعني ليس هنا زيادة خارجية، العين على ما هي عليها لم يزد عليها شيء ولم ينقص منها شيء، إلا أنه بحسب القيمة السوقية كانت تسوى 10 دنانير وبالفعل تسوى 100 دينار، قيمته ترقت في الخارج فزادت زيادة حكمية، زيادة اعتبارية في اعتبار العقلاء، كما هو الحال في جميع الأجناس في زماننا هذا، ولا سيما في الأراضي. كانت الأرض مثلا تسوى كل متر من الأمانة هذا بأشهر فلوس، والآن تسوى دنانير كل متر، فهل يجب في ذلك الخمس باعتبار القيمة السوقية أو لا يجب؟ فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا زادت العين التي ليست محلقة للكم ما ابتداء أو أن المكلفة أدنو خمسة فزادت زيادة منفصلة أو زيادة منفصلة لأنها فائدة جديدة فيجب فيها الخمس على تبديل تحقق شرائط الوجود يعني من عدم صرفها في المؤونة ونحو ذلك فيجب فيها الخمس انتهى الكلام إلى ما كانت الزيادة زيادة حشية كما إذا زادت قيمة السوقية من دون أن يكون في العين زيادة لا مستفلة ولا منفصلة العين على حالها ولكنه تسوى كذا مقدار فزادت قيمته تسوى أكثر من السابق فهل يجب الخمس في هذه الزيادة؟ أو لا تجد أو أن في ذلك تفصيلا قد يفرز أن العين متعلقة للخمس بعد لم يأتي المالك خمسها وهو خارج عن محل كلامه قد يفرز نفسه فتزيد القيمة كانت قيمة هذا العين قليلا ثم بعد ذلك زادت قيمته فصارت كثيرة لا ينبغي الإشكال في أن زيادة القيمة أيضا يجب خمسها لأن العين هي بنفسها متعلق للخمس فخمس هذا المال بما له من المالية قليلا كانوا كثيرا متعلق للخمس فكما أنه يزيد قيمة مال المالك في هذا المال يعني أربعة أخماس يزيد قيمة الخمس أيضا فهذا خارج عن محل الكلام إنما الكلام فيما إذا كانت العين غير متعلقة للخمس من الأول ومن الابتداء أو كانت متعلقة للخمس لقد أدى المال خمسة فأصبح المال ملكا له بتمامه وبعد ذلك زادت القيمة ففي هذه الصورة قد نفرز أن المال الذي هو يملكه قد ملكه بغير معاوضته فملك نفس المال بما له من الخصوصيات وبما هو شيء من الأشياء ومال من الأموال كالمال المنتقل إليه بإذن انتقل إليه من والده دار مثلا أو فرش أو كتاب أو فرس أو سيارة وغير ذلك كل ما يكون مالا فملك هذا المال بالإذن من دون أن يكون له عوض بالخارج أو نبرز أنه ملكه بالإحياء كما إذا أحيا أرضا يحتاج إليها فجعلها سكنا له مسكنا له فلم يتعلق بها الخمس من الابتداء لأنه مؤونة صرف في مؤونته من الأول وليس بإنائه شيء أو أنه أخذ شيئا مباحا من البر أو من البحر وغير ذلك مما يملك الإنسان بالاستيلاء ومال لا رد له يستوي على مال لا مال له لا مالك له ولا رد له فيملكه ابتداء فهذا أيضا مال قد انتقل إليه مثال مالكا له بلا علازين أو نقرض أن أهدا ذهب له مالا ذهب له سيارة أو دارا وليس فيها خمس باعتبار أنه مؤونة أو لو فرضنا أن التزمنا بأن الهبة ليس فيها خمس إما نفرز أن الهبة في نفسها ليس فيها خمس أو نفرز الهبة في موارد لا يكون فيها خمس كما إذا كان مؤونة له كما إذا بذل له أحد دار سكنا فسكن فيها الدار جميع هذه الموارد بما أن المال المنتقل إليه ليس بإزاء ماله بل انتقل إليه بما له من الخصوصية. فزيادة القيمة في هذه الموارد لا تكون ربحا ولا تعد ربحا وفائدة، ولو فرضنا أنه باع ذلك بأغلى ثمنه، ولو فرضنا أن السيارة التي ذهبها له أحدون باعها بأكثر من ثمنه، يعني أكثر من ما يسمى به بالخامل الخارج، وتلقت قيمته بعد ذلك في زمان التلقي باعه، أو بغير تلقي فرضنا أنه وجد مشتري يطلب هذا ولا قبول فيه فاشتراه بأغلى الثمن. لا يكون في هذا أي قيمة، لأنه لا يصدق عرفا أنه استفاد شيئا. هذا بدل ماله، كان مالكا لهذا المال فبدله بمال آخر، أبدله بمال آخر، لا يصدق عرفا أنه استفاد شيئا. سواء لم يبيع هذا العين وهو ظاهر بعد مالك للسيارة ملكة وبرث من أبيه دارا، الآن أيضا الدار موجودة بينها، ولكن كانت الدار قبل 10 سنوات تسوى 1000 دينار وفعلا تسوى مثلا 10,000 دينار. لا يصدق أنه ربح شيئا أو أنه استفاد شيئا من دون ذلك، بين أن يبيع هذا المال وأن لا يبيع هذا المال، كلاهما على عدل سواء. بل الحال كذلك فيما إذا كان في التملك من جهة شبه المعاوضة لا حقيقة معاوضة، كباب المهر. المهر شبه المعاوضة بإزاء الزوجية، البته بالتشبيه لا بالحقيقة. هذا إذن كذلك لو فرضنا أن الإمرأة ملكت شيئا بستانا أو دارا، فكان هذا البستان مهرا له، كان في زمان يسوى كذا مقدار وبعده زادت قيمته. أيضا الأمر كذلك، الآن تدو مالكة للبستان بما هو بستان، زادت قيمته أم نقصت؟ مالك للبستان وعند تبديله بدخل آخر لا يصدق عليه أنه ربح، لم يكن مشتريا بشيء لا يكون رابعا. ففي جميع هذه الصور لا يجب الخمس بزيادة الحكمية، بلا فرق بين البيع وعدم البيع، يعني بين بقاء المال وملكه بلا بيع، أو أنه يبيع هذا ويبيع هذا المال بمال آخر. في جميع ذلك لا يجب، ولا يبعد، بل هو قريب، أن كلام الماتن قدس الله نفسه بقرينة ما يذكرهم بعد فترين أو أكثر. وأما إذا كان الشراء للإقتناء وللاستفادة بمنافعها يكون المراد غير فرض المعاوضة، فذكر أنه إذا باع لم يدخل فيه الخمس في زيادة الحكمية وفي ارتفاع القيمة لا يعلم، لا يريد هذه الصورة، يعني فيما إذا كان المال مملوكا له من الأول بغير معاوضة بإذن أو هبة أو مهر بنحو ذلك مما لا خمس فيه. أما إذا فرضنا أنه كان مالكا لهذا المال اشترى هذا المال سيارة اشتراها بقيمة، دار اشتراها بقيمة، هنا تارة يكون الغرض من الشراء التجارة بهذا المال، كالتجار الذين يشترون السكر والفروش والسيارات وغير ذلك، حتى الدور والأراضي، تاجر شغله بيع الأرض وشراء الأراضي، يشتري فيبيع، أو يشتري سيارة فيبيع، أو يشتري سكرا فيبيع سكرا، اشترى هذا المال وغرضه من الشراء إنما هو الاتجار بهذا المال، يعني نزله إلى حفظ المالية.
لا الى خصوصیت هاک المعاملات و الغالب فی اکثر المعاملات بالنسبت الى فایده الذي و اعد نفسه للتجاره مقصده زیادت المالیه ولا ينظر الى خصوصیت الاشیاء. و قال مثلا غرضه ان یشتری الارز مثلا یشتری بقیمت و یبیعه بعضه من ذالیه شیء ما لیحصل له الزیادت في المالیه. غرضه حفظ المالیه من دون نظر الى شخص المال. هذا حال التجار في تجارتهم. تارة يكون النظر بالشراء ومقصوده من الشراء إنما هو زياد المال وحفظ المالية مع زيادتهم مع ربهم. وتارة لا يكون له ذلك وإنما اشترى هذا لأن يسكن في هذا الدار. يسكن فرزه السكنة أو أنه يوجد الدار و ينتفع بمنافع الدار بأجرة الدار أو يشتري سيارة ليوجرها و ينتفع بأجرتها أو يشتري بقرة لينتفع بسوء لينتفع بلبنها ببيع أو باستفادة نفسه بشخصه يعني ينتفع بلبنه أو بثمن لبنه و غیر ذلك من الاماره. المقصود هو الاقتناء والابقاء والانتفاع بهذا العين اما شخصا ينتبع بالماء كسب النار وركوب السيارة مثلا او باعتبار اجرة هذا المال او نمائه مثل المسلمان يشتري اقتانا او بقرة لينتفع بالمنافع وما يخذل من هذا الميلان من الثمر مثلا. اما بالنسبة الى هذا القسم الذي لم يكن المقصود هو الثمر فما ينبغي الشك ايضا في انه ما لم يبع هذه السيارة او الميلان او الخان اشترى خانا فيوجد دكاكين لتنبغي للتجار بينتفع بمدنتها هذه الزكاكين ترك القيمة وعدم ترك القيمة ما لم يبع في الخارج لا يصح أنه ربح إنما يستفيد من إيجار هذه الزكاكين ومالكون للخان مثلا أو للسيارة أو لغير ذلك من الأموال كانت عنده عشرة أبقار مثلا الآن عنده عشرة أبقار لكن البقر كان في السنة السابقة مثلا كل واحد من البقر تسوى 50 دينارا مثلا وفي هذه السنة تسوى 100 دينار لا يصدق عرفا أنه لم رابعون أبقاد شيئا. هذا الذي يسكن البر مثلا عند الأبقار ينتفع بألبانها بزيادة القيمة لا يسكن أنه ربح شيئا فهو غير رابح ما دامت الأبقار موجودة ولم يبع شيئا منها. نعم لو فرض هكذا الخان الزال ونهل ذلك نعم لو فرضنا أنه باع هذه الأبقار التي ترى كل واحدة منها بخمسين دينارا سباعها فانزل كل واحدة منها بمئة دينار حين اذن يصدق عرفا انه ربح في هذه التجارة حيث انه باع بأكثر مما اشترى وهذا معنى الربح عرفا. فيصح ان يقال انه استفاد كذا مقدارا في بيعه وشرائه وهكذا في مثل الدار لو فرضنا انه كان مشتريا الدار بألف دينار سباع الدار بخمسة آلاف دينار التي كان يسكنها فيصح ان يقال انه ربح في هذه المعامله كذا مقدارا. وموضوع الحكم انما هو الفائده والربح بحسب الصدق العرفي ففي هذه الموارد يفصل بين ما إذا باع هذا المال وما إذا لم يبيع. الدار التي يسكنها ما لم يبيع لا يسكن عرفا أنه استفاد شيئا. وإن كانت قيمتها قد زادت على السابق، ولی به مرات اینکه ولی یعنی مضاعف و مضاعف المضاعف ممکن، ولیکن ما لم یلعن فی الخارج لا یستغنه ربح کذا مقداره. دار یسکنها الان ایزن له دار یسکنها بلا زیادته. و اما لو فرضنا انه با هذه الدار ربح في بيعه ذلك كذا مقدارا يسبق الغنيمة والفائدة والرب. هذه العناوين التي كانت مأخوذة في الروايات، فيجب في الخمس ففي هذه الصورة يفصل بين البيع وغير البيع. وأما لو فرضنا أنه بل اشترى هذا المال بعنوان التجارة من الأول فزادت قيمته آخر السنة، ولنفرض أن رأس ماله كان 100 دينار فاشترى به السكر مثلا فأبقى عنده إلى آخر السنة ولم يبع شيئا. الآن آخر السنة السكر يسبى كل يسبى زعف ما اشترى به يسبى 100 دينار. هل يجب الخمس حينئذ حتى مع عدم البيع او لا يجب؟ نتكلم في ذلك ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمه الله. شيئا لا بقصد التجاره بل بقصد الانسان إبقاء للانتفاع بعينها أو الانتفاع بوجرتها أو الانتفاع بثمرها من قوت ولبن أو ثمر وثمر وغير ذلك. ففي جميع ذلك لا يجب الخمس في معينات رقت قيمته، فكانت العين تسوى بأكثر من ما اشترى به موقع، وذلك لعدم صدق الفائدة والرد فيما إذا لم يكن معدن بالتجارة. فلا يقال إنه ربح كذا أو استفاد كذا. سلام موضوع للخمس. نعم لو فرضنا أنه باع ذلك هذا المال إذا باعه بأكثر مما اشتراه فكان مشتريا بمئة دينار مثلا، فباعه بألف دينار، فيصح أن يقال إنه ربح في هذه التجارة باعتبار أن رأس ماله الرب إنما يقاس ليضاف إلى رأس المال، باعتبار أن رأس ماله كان 100 دينار، الثمن الموجود 1000 دينار، فتبعا ربح 900 دينار. وهذا واضح فيما إذا كان الثمن من جنس ما اشترى به العيد كما في المثال. لأما إذا فرضنا أنه باعه بعروض لا بإستناد الثمن كما لو فرضنا أنه اشترى شاة بلبنها مثلا لا للتجارة، اشترى بدينار بعد ذلك باعه ببعير أو ببقرة، فهل يجب الخمس في جميع هذا المورد أو لا يجب؟ ذكر بعضهم عدم الوجوب اشتك في صدق القاعدة والاسترباح هناك، ولكن الظاهر أنه لا يفرق في ذلك بينما إذا كان الثمن من المورد يعني من جنس ما اشترى به أو كان من العروس، فإن البدرة في مثل الغلاء في مقام القاعدة للاستفادة إنما هو في المالية. ولأجل ذلك لو فرضنا أنه باعه بنقد آخر غير النقد الذي اشترى منه
فرض انه اشترا الشاتا به دینار و ما به جنس آخر من النقد کما فی لیرات الذهبیه مثلا باعه لیره ذهبیه او باعه بریال سعودی او ایرانی او غیر ذلک من اقسام النقود یسن بعد قال انه رب اکلا مقدار یلا هزو قیمت دینار لا شخص دینار به هم یکون سمن و دینار سلای مرد فیل فایده بین ما ازا کان سمن و سمیه یعنی فی ما ازا باعه به سمنین کان سمن و من جلد سمن الافر و او من غیر جنسی و علا تقدیر من غیر جنس لا فرق بین ان یکون من النقود و انویت مهم برود هم ازا کانت الملکان الملعوز و المالیه کما و المیزان و المعیار فی نظر الوکلا فلا فرزاده و اما قسم الاخر و هو ما ازا کان المال المسترا به قصد تجاره و بیع اینه تبدیل اینه ذکرنا ان التجار جمیعا كل مهاجر و كل قاتل اعد نفسه للتجاره و للبيع و الشراء انما ينظر الى الماليه لا الى خصوصيه الشرف المقال يريد ان يبيع الارض او غير ذلك مما عنده من الاجناس من الاجناس او يقصد بها زيادة المالية ان يشتري شيئا بقيمة فيبيعها باكثر من ذلك يربح بها ذلك الابراء انما هو بالمالية لا بالاشخاص فعلى ذلك اذا كان المقصود من الشراء انما هو مالية هذا الشيء لا خصوصیت او خصوصیت انه ارض او حنجة او شعیر او قماش او غیر ذلک کل ذلک کلام ادخل له فی ما هو المال فی نظر الوکلا من الزیادة فی المالی قد فعلنا انه زادت مالیته فی اول سنه مثلا اشن العصر الکف فکان علیقی رفیقتا و فی آخر سنته او بی انصاری سنت هست و تارت القیمت رو اکثر من مشتراتی اصلا از ظاهر ضروب تعلق الخون لصدق العائلت اونات یا صفر انقال این هاد ساجی استمهاد ایها مستنه کذا مقدار من المال اعتبار انهان مثلا فی اول سنه کان الف دینار و فی آخر سنه رأس ماله الف دینار فمقداره الیه یصدق الربح و الفائده و لا یحتاج الیه الخارجی خارجا لا یلزم ان یبیع فعلا انه زیاد و عنده ربح و فائده و قدیمه حاجات فی نظر العقلاء بل الاغلب كذلك نظر العقلاء الاستفاده انما هو بزیاده القیمه یعنی یشترون حاجتیز قیمته بعد ذلك من الاراضی و غیر الاراضی و بنالکه یقال ان ثروت فلان اکثر من فلان مثلا اعتبار قیمه التي لا يمكن أن يضمن لها خارجا فلا يعتبر في حزم الخارج الخارجية البيع الخارجي بل قيمة الشيء زيادة قيمة الشيء يحسب من الفائدة عند العقلاء وبذلك يدفع له ربح في ذلك فيجب الخمس في زيادة الاثناء ولو فرضنا أنه لم يبع خارجا ثم ذكر الله أنه إذا اشترى شيئا بقصد التجارة فكل من زيادة قيمته فيه القمص له الربح ففرضنا أنه زادت قيمته ولكن لم يبع هذا المال الذي زادت قيمته لم يدعه أثناء السنة إما غفلتان عن زيادة الغنى أو لأجل طلب الزيادة احتمل أنه بعد ذلك تكون قيمته أكثر من ذلك فلم يدعه أبقاه لله فبعد ذلك تنزلت قيمته كان بدل تقع نفسه أنه لازم نرنا وليس عليه فقررنا أنه زاد في القيمة في أثناء السنة فاستقعد أنه ربها كذا مقدارا لأن يقصد المالية كما ذكرنا مع ذلك لا يجب المستعدة والذل وهذا بخلاف ما إذا تمت السنة فوجب عليه القمس ولم يبعه أبقاه أكثره عمدا ومتعمدا بعد ذلك لو تنزلت القيمة يجب عليه القمس يلزم أن هذا التنزل أن قدس الله نفسه عدم الزمان في الأموال لأنه ليس هناك زيادة خارجة الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد بذلك بقوله ليست لا يريد به الزيادة المالية إلا فطلبنا من الزيادة المالية فيما قصد به الاستشاق لا يترتب على البيع الخارجي كما صرح به المسألة الأخرى لذلك التزم به الخمس لا يبعد أنه يريد الزيادة الزيادة على مؤونة السنة لأن الخمس لين كان يتعلق من الأول كما ذكرنا ولكن وجود ذلك إنما هو فيما يزيد وما يقول عن مؤونة السنة فكل ما يندق في هذا البيت أو يصرفه في مؤونته لا يبقى له إلى آخر السنة ليس به خمسون فالقوم إن كان يجب في الزائد وفي ما يبقى له إلى آخر السنة أما ما يكون طالبا قهرا أو قد صرفه في مؤونته كل ذلك لا يكون فيه خمسون لا يبعد أنه قد نحو نفسه يريد وقدر إنسانا لم يتحقق الزيادة خارجا يعني لم يأتي آخر السنة حتى يكون هذا زائدا أم سنته يعني شيء موجود وزائد على مؤونة سنته بل تلف في هذا البيت فلم يكن تلفه تلفا موجبا للزمان لأن للمالك أسوء التأخير لطلب الزيادة ونحو ذلك فلم أمه إذا كان غافلا فالمال وإن كان فيه الخمس على ما تقدم من تعلق الخمس أولا فأول ظهور الريب هو مبدأ تعلق الخمس حينما يبدو أنه استفاد كذا مقدارا وربح كذا مقدارا إلا أن وجوب الخمس يترتب على أن يكون الربح باقيا إلى آخر السنة ولم يصرف في مؤونته وهذا الذي عبر عنه في شيء تعليل المهديات وكذا في سبارة الفقهاء بما يفضل عن مؤونته ما يكون فاضلا وباقيا الخمس إنما يجب فيه المال أنه لم يجب في هذا المال الخمس فليس لسنه المخبير تلف هذا المال مستندا إليه تلفيه فإنما أبقاه عنده لغاية وبلائها تلفا زيادة الريب أو أنه كان آخرا أن تلف القيمة ولأجل ذلك لم يجب سلام الإسلمان لهذا يفترق عدد الإنساني لهذا ما دا قبل التأخير بعد تمام السنة لهذه تحققت الزيادة خارجا الآن يفتح قال إن هذه الزيادة زيادة تصدق في مرحلة سنته وموجودة للسير فيجب عليه تخمين فلو فرضنا أنه أدخل ذلك جدا عليه الزمان بعد ذلك که لو تنزل علیهم قال حتی لو فرضنا انه کان من تحته زیادت الطیب، یعنی طلبا للزیاده لم یعتلهم بعد العین عنده لعله مثل مسلحت الامرات یکون الربح زائدا و یکون تحت قدیمه اکثر من ما سبب ایجا یکون زائد لعله لیسا لکالک هذه الولایه بعد بجوب الامور ابن المال عنده ولو كان بنذر حاله الكون بطاق الكون ليس له هذه الولايات لذلك يفترق ما يحاق إذا كان تنزل القيمة أثناء السنة لما كان بعد السنة يفترقان في الحب فإنه في الأمر الزائد على مؤونة السنة لم يفعل الزباري لك شيء يجيان لم يجب الخمس بي وكان الاختلاف بيدي فكل مختار يكون تثبيتا وتعديا يجب له زائد بمقتضى الغلي
Yeah. لا بد من تحديد
كل
هذا الموضوع
الموجود
عن طريق Thank you. 20 دینار است.
Yeah.
لا يجمع عليه شيء بالنسبة للمالية إن كانت المالية تنزلت والعين لا تسمع في هذا الزمان مثل ما كانت تسمع في زمان الغسل والزلام فلا زمان بالنسبة للمالية هو الموجود إنما هو غسل العين فالتعبير بالزمان إنه لا زمان لا يصاب يحصل له معنى كان المتعفين لا نجد له إلا أن الكرام في أسر مثلت ذهب أنه هل يجب عليه شيء لو فرضنا أن القيمة رجعت إلى الأول إلى ما كان أولا ما كان المال أولا فهل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء أو يجب بالنسبة هذه المسألة تعتمد على أن تعلق الخمس بالمال بالنسبة إلى الزيادة تعلق على نهج الكلي بالمعيان أو أنه على نهج الإقامة فإن قلنا بأن التعلق على نهج الكلي بالمعيان كما افتاده الماكن قلت على نفسه في بحث الزكاة وصرح أن مثل المزكاة متعلقة بالعلم تعلق الكلي بالمعيان فعلى ذلك يكون ما ذكرت قدرة الله نفسه لو فرضنا أن التعلق على نهج التعلق الكلي في المعجلات يكون ما ذكرت قدرة الله نفسه من أنه يزمن إن كان التعبير بالزمان فيه مكانها ويجب عليه أداء المقدار الذي يجب فيها آخر السنة نظير تعلق الدين حق الدين بما تركه الميت فلو فرضنا أن الميت مدين بمقدار 10 دنانير مثلا وترك شيئا يسمى أكثر من ذلك 50 دينار 100 دينار أو أكثر حق الميت في ماله على نهر الكلية المعيال لا يفرق في ذلك بين أن يفرق أو قيمة ما فرق أو يتنزل أو يسلح شيء من المال أي شيء كان مقدار 10 دنانير مالية 10 دنانير باطل في هذا المال ولو بد للوارث من قضاء ذلك ليكون الإرث بعد الدين تلف القيمة وتنزل القيمة تلف العين أو عدم تلف العين لا يفرق في ذلك ما دام من المال باقي بمقدار 10 دنانير التي هي بين الميت هذا الكلي موجود في هذا المال سواء تلفت القيمة أم تنزلت أو تلف بعض العين أم لم يتلف على جميع الصورات لا بد من إخراج ذلك من قليل الكلية المالية أيضا من هذا الحديث ما إذا أوصى الميت بمقدار معين من ثلثه فقال أنه أعطي فلانا 10 دنانير من ثلثه من ثلثه ولو بقية أهدية أو اشتروا به سفنا وثلاث أو غير ذلك من أنواع الخيرات أولا مقدارا خاصا من الثلث مقدار 10 دنانير أيضا على أمر ذلك كلي في المعيّل فلو فرضنا أن ملك الميت حينما مات يعني الثلث كان يسوى 100 دينار وفعلا يسوى 200 دينار أو يسوى 50 دينار فرقت أن تنزلت المقدار المصابه من الثلث كلي في المعيان لا يفرق فيه بين زيادة الثلث قيمة وتنزله قيمة ففي جميع هذه الثلاث لا بد من إخراج 10 دنانير فإن قلنا بأن تعلق الخمس بالمال من هذا الدليل فمعناه أن في آخر السنة فرضنا أن قيمة هذا المال كانت 60 دینار که ما فرضنا کذالک و بعد ذالک ترفت فسارت معتن و 20 دینار فی آخر سنه و لم یبعه المالک و بعد ذالک ترفت معناه انه فی آخر سنه نتجاه وقتی و دیناره التي املت خمس الرد فإن الرد معت دينار لخمس الرده اسمون فاجا من قبيل الكلية المعيّن إذا بنينا على ذلك في هذا المال مالية 20 ديناراً خمس للسادة وللإمام عليه السلام من قبيل الكلية المعيّن سلامك وأن يخرج المال عن أسيته وأما إذا فرضنا أنه على نهر الإطاعة كما فرض ظاهر الكمال فأن لله خمسه لأن أربعة أخماس للمالك والخمس للسادة جعل هذا كليا يحتاج إلى دليل إلى قرينة ظاهره الإطاعة بالمالية نظير حق الزوجة في الإيش من الأبنية ومن الأشجار وأن الزوجة لا ترث من العين وإنما ترث من الكلى يعني من المالية باعتبار أنه إرث بل إرث فيما ترث لا أن الوارث يأتي من كيسه مال آخر هذا ليس بإرث وإنما هو بدل الإرث ما ينتقل إليه إليها من زوجها فهي ترث من الكلى وليس معنى ذلك إلا أنها ترث من مالية هذا المال فالسنه للزوجة وسبعة أثمان لغير الزوجة فسبعا فعلا الكلية المعيّر كما ذكرنا يحتاج إلى إهارة وتأبيد هذا المال يقسم بين الوارث عليه السلام والسلام فالأهرال المال خرجناه الأبنياء والأسجار يقسم بين البناء الورثة يكون سن ذلك للزوجة وسبعة أثمان تبقى لبقية الورثة من الأولاد من غير الأولاد أي وارث خاص الولاد أو البنت أو هما معا يكون الباقي لهم لبقية الورثة لهذا بإجمال الإصلاحات فلو فعلنا أن الميت حينما مات كانت الأبنية قسمة ألف دينار وبعد ذلك بعد سنتين بعد لم يقسم قسمة ألف دينار ليس للورثة أن يؤدوا إلى الزوجة سن القيمة من الموت المفروض أنها ثالث من الأبنية من نفس الأبنية لكن بعنوان أنها مال لا بخصوصية الإناث ولبقية الورثة الولاية تبديل لهم تبديل ذلك لمال آخر ويعطون حصتها من مال آخر لهم هذا المعنى إلى غير مجبورين بذلك يمكن أن يبقى إلى الآخر مشتركا فإذا فرجنا أنه ترقت القيمة أو تنزلت القيمة كان الترقي أو التنزل يقاس بالإضافة إليهم يكون بالإضافة إليهم إلى جميعهم لا إلى خصوص الزوجة ولا إلى خصوص سائر الورثة لأن هذا معنى الإشاعة كان سلطة هذا المال هنا الموت يسوى ألف دينار وبالتالي يسوى ألف دينار ليس للبركة إخراج القيمة هنا الموت لأن المفروض أنه على نهر الإشاعة وكذلك العكس لو فرضنا أنه هنا الموت كان يسوى ألف دينار وبالتالي يسوى خمسمائة دينار ولا يسوى رسول لكم ذلك إذن أي زمان تبتأتي لم يكن مرسي لا تنزل الموضوع الزمان إنما يكون في الأعيان وفي المنافع الأعيان لا في الأمور الاعتبارية مثل زيادة القيمة أنك مستفر كيف ما كان هذا يبتني على أن تعلق الخمس من باب تعلقه يعني في الكلية في المعيان أو من باب مشاعر إذا قلنا أنه من باب مشاعر ليس هنا موجب لإحصار المقدار الذي كان يجب عليه الأعصار سابقا لم نابد من ملاحظة المثلة يعني ينسب نسبة الخمس إلى المال قيمة المال الذي كان يسرى به سابقا ملاحظة فإذا خرجنا أنه في آخر السنة كان يسرى مع 20 دينارا فمعناه أن جزءا من سترة أجزاء خمسا يعني هذا المال يقسم بسترة أجزاء فهكذا مالكيته جزء رأس المال يعني 20 دينارا وجزء خمسا بهوي 50 دينارا والباقي بهوي 80 دينارا جزء للسترة يعني 4 يقابل رأس المال فالكون إنما هدف المالية هذا الشيء بنسبة السكر المجموع أو تنزلت القيمة تكون النسبة هي هذه النسبة لأن لا بد من إصابة السكر فإن معنى الإساءة أن تكون الزيادة والنقيصة ملحوظة بالنسبة إلى الجميع لا إلى خدمة واحد دون واحد كما ذكره قد مثل المسجد من بدون إعطاء مقدار الذي رجل عليه آخر السنة يتم على تقريبا وصول التخلق من باب الكلية المعين يصح ذلك أما على ما أسألتنا من أنه على نهر الإساءة هنا وكذلك في باب الزكاة فليس الأمر كذلك بلا زمان الارتباع للتنزل بعد الارتباع بل يقسم بالنسبة ما كان يعني يقسم بالنسبة فيلاحظ نسبة الخمس إلى مجموع
الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله